الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى على عقيدة الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى، مع تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان.
قلنا بأن هؤلاء لما قالوا بأن الإيمان هو التصديق بنوا ذلك على حد قولهم على مفهوم الإيمان في اللغة، فقالوا نحن نقول بهذا المفهوم في اللغة. نعم.
وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟ وكذلك اعترض على دعوة الترادف.
انتبه، وهم يقولون وقد اعترض على استدلالهم بيمان في اللغة عبارة عن تصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، إن ليس التصديق، اعترض عليهم أنه ليس التصديق هو الإيمان بالمطابقة، وهب أن الأمر يصح في موضع، هب أنه في موضع يقولون بأن الإيمان، بأن الإيمان قد يأتي في اللغة أو في هذا الموضع بالتصديق، هب هذا من باب تنزل. فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا وجعلتم التصديق يساوي الإيمان بالمطابقة؟ فهب أن هذا جاء بالتصديق في موضع، فعلى ما أطلقتم؟ نعم.
فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له، كما قال تعالى: فآمن له لوط، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء.
يقول: ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق، إذا صدق هم يدل، ومما يدل على عدم الترادف أن يقال للمخبر،
طيب، ومما يدل على عدم الترادف أن يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له، كما قال تعالى: فآمن له لوط، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال للمخبر به، والثاني للمخبر، ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل، كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه.
انتبه. ويقول: ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول لام تقوية العامل كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. نعم.
فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له، وإنما يقال آمنت له.
نعم. وإذا كان الأمر كذلك دل على تغير المادتين، دل على تغير المادتين، مادة صدق ومادة أمنة، وإلا لو كانت متطابقة معها لكانت تتعدى بدعتيتها وتلزم بلزومها وهكذا. فأنت تقول صدقته ولا تقول آمنته، فدل هذا على أن مادة آمنة بخلاف مادة صدق. نعم.
فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأن بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت، مع الفرق بينهما. ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت، فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع،
إلا في هذا النوع، يعني في نوع الإخبار بالغيب. انتبهتم؟ يعني مما يدل على التفريق أيضا بين صدق وبين آمن، أن صدق إنما تقول صدقت إذا أخبر عن غيب أو مشاهدة فتقول صدقت، أما آمن فلا تقال إلا في الإخبار عن الغيب لا عن المشاهدة. فإذا أنا أخبرتكم أقول لكم هذه كأس، فستقول ماذا؟ صدقت. ما تقولون آمنت أو آمنا لك، إنما صدقناك. وإنما يستعمل الإيمان في القرآن فيما يكون من إخبار عن غيوب لا عن مشاهدة، فدل هذا على تغاير المادتين. يقول رحمه الله مع الفرق بينهما، لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهد أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت، صدقت وكذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، لكن نقول صدقناه. فإن فيه أصل معنى الأمن اللي هو آمنا له، والإيمان إنما يكون في الخبر عن الغائب. وقول هنا فإن فيه أصل معنى الأمن هو من الفروق بين صدق وآمن، فإن صدق ليس فيها ذلك، وإنما هذه فيها ماذا؟ فيها معنى الأمن. ولهذا فإن مادة آمن في القرآن لا يكتفى فيها بالتصديق فقط، لأن هذا ما يحصل به أمن، ما يحصل أمن إلا إذا كان معه ماذا؟ إلا إذا كان معه إقرار وعمل وكذا، فحينئذ يحصل شيء يحصل به الأمن، وليس مجرد التصديق، وليس مجرد التصديق. وليقال آمنا له فإن فيه أصل معنى الأمن، والإيمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يأتي في القرآن غير لفظ آمن له إلا في هذا النوع. نعم.
ولأنه لم يقابل ولأنه لم يقابل لفظ،
يعني إلا في هذا النوع، أي نوع؟ الإخبار عن الغيب. نعم.
ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر.
هذا أيضا من الفوارق، أيضا من الفوارق، من الفوارق بين آمن وصدق، أن آمن يقابل بماذا؟ كفر، وأما صدق فيقابل بكذب، فدل على تغير المادتين. المطلوب من أهل السنة هنا أن يثبتوا شيئا، ما هو؟ أن يثبتوا أن مادة آمن تختلف عن مادة صدق، وأنها ليست مطابقة لها من كل وجه. فإذا كان ذلك كذلك امتنع أن يكون الإيمان هو التصديق المجرد. فالحقيقة اللغوية مادة أمانة بخلاف مادة صدقة. فلما بنت المرجئة مذهبهم على الحقيقة اللغوية، ناقشهم أهل السنة والجماعة في الحقيقة اللغوية، في الحقيقة اللغوية، وأن الحقيقة اللغوية هنا مختلفة فيها مادة أمن عن صدق. طيب، يبقى الإثبات الأول اللي أثبته أهل السنة والجماعة اختلاف حقيقة مادة صدق عن مادة أمن، وبالتالي يبطل الأمر من أصله. أثبت ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش. فأهل السنة نفوا إثبات العرش. طيب، ولو افترضنا أن مادة صدقة هي مادة آمنة من كل وجه، هيبقى ماذا؟ هيبقى الانتقال من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية، وأن المعتبر هو الحقيقة الشرعية. فلو افترضنا أن الحقيقة اللغوية فيها يجتمع الإيمان مع التصديق، فإن ذلك ليس دليلا لهم، لأننا سنقول إن الحقيقة الشرعية اختلفت عن الحقيقة اللغوية، فالإيمان دخل فيه العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فدخل فيه ذلك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجدت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالحقيقة الشرعية اختلف الإيمان عن التصديق، يبقى لابد أن ننتقل للحقيقة الشرعية. وهذا معروف أن الحقيقة اللغوية لا يعمل بها إذا كانت حقيقة شرعية واردة، فإنه لا ينتقل عن الحقيقة الشرعية. وبينهما ترابط صحيح بين الحقيقة اللغوية والشرعية، بينهما ترابط في الأصل، لكن الانتقال للحقيقة الشرعية هو المتعين. فها أنت ترى الصلاة مثلا في الحقيقة اللغوية الدعاء، لكن في الحقيقة الشرعية هو ماذا؟ أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. يبقى الحقيقة هنا الشرعية اختلفت عن الحقيقة اللغوية، وإن كان في الأصل، لأن حتى الأقوال والأعمال هي دعاء، لأن الدعاء إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. يعني حتى الصلاة بحقيقتها اللغوية لم فانتقدنا الحقيقة الشرعية، هذا يبين الوصف الشرعي للصلاة، لكن بينهما ترابط، لأن الصلاة بأقوالها وأعمالها لا تخرج أيضا عن معنى الدعاء، إذ الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهذا كل ما في الصلاة قائم على هذا، إما دعاء عبادة وكذا وإما دعاء مسألة. فإذن الحقيقة الشرعية أين هي؟ هم ادعوا أن الحقيقة اللغوية هي الحقيقة الشرعية، وأن القرآن لم ينتقل عن الحقيقة اللغوية في مفهوم الإيمان، لم ينتقل عن الحقيقة اللغوية في مفهوم الإيمان، وهذا كذب، لأن القرآن أطلق الإيمان على غير التصديق وأطلق على الأعمال وكذا. قالوا لما حوصروا بهذا، وأن الإيمان في الشرع إنما أطلق على العمل وأطلق على كذا، قالوا هذا إيمان مجازي. نقول لا، قفوا بقى هنا. يعني لما جئنا أنتم تقولون بأن القرآن حافظ على ماذا؟ على المعنى اللغوي، وأن المعنى اللغوي لم ينقله إلى معنى آخر، فصار المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي. فلما جئنا بالآيات وفيها العمل وفيها وفيها، قالوا لا، هذا مجازي. قلنا هذا مجازي في بيوتكم مو عندنا. مجازي كيف؟ القرآن أطلق والأصل الحقيقة، ما في مجاز. هذا الإيمان الذي أطلق في الشريعة، إنما لكل واحد أن يدعي بقى. أنا أي شيء في القرآن أبطله بدعوى المجاز، ولا المجاز خاص بكم. أقيموا الصلاة، على فكرة هذا مجاز، هذا مجاز. ليس معنى أقيم الصلاة صلي الصلوات الخمس وكذا، هذا مجاز، إنما المراد أقيموا الصلاة في نفوسكم. طيب آتوا الزكاة، هذا مجاز، إنما المراد زكوا أنفسكم. مثل ما قال الباطنية، قالوا الصلاة والصوم والزكاة والحج لها تفسير عندنا بخلاف تفسيركم، فإن المراد بالصيام حفظ الأسرار، والمراد هذا يقولونه، فكل يدعي. فهؤلاء ادعوا أن الشريعة لها حقيقة، في حقيقة وفي شريعة، نحن نتعامل مع الشريعة اللي هي الرسوم الظاهرة، أما هم أهل الحقائق يتعاملون مع الحقيقة اللي هي المراد الخفي اللي ما يعرفه كل أحد، اللي ما يعرفه كل أحد. يبقى إذن الرسل جاءت بالتخييل، ما جاءت بحقائق الأمور. يبقى القرآن فيه وجه آخر للقرآن لا يعرفه إلا هؤلاء. فادعاء المجاز، كل ما نحصرك تقول مجاز. الرحمن على العرش استوى، والاستواء في لغة العرب معروف على وارتفع، قالوا لا مجاز. بل يداه مبسوطتان، صريح في إثبات صفة اليدين على الحقيقة، قالوا لا اليد مع القدرة، ولكن هذا مجاز. ويبقى وجه ربك، هذا مجاز، كل شيء مجاز. من هنا اشتد نكير أهل السنة والجماعة على هؤلاء في قاعدة المجاز، كما اشتد نكيرهم على آخرين في قاعدة خبر الأحاد. رددنا القرآن ورددنا السنة بقواعد باطلة. إن جئنا بالسنة الصحيحة الصريحة في إثبات الشيء يقول لك هذا خبر أحاد، وخبر الأحاد لا يعمل به في العقيدة، لأن مبنى على الظن، والعقيدة مبنى على اليقين. وبهذا يا إخواني بطلت هداية نصوص القرآن والسنة بدعوى أن هذه مجاز طارة، وهذا خبر أحد طارة، وهكذا. ولهذا لابد للمناقش في هذه المسائل، المجاز، خبر الأحاد، كذا، أن يتفطن أولا للنشأة، من الذي أنشأ هذه القواعد. فإن الذي أنشأها لتخدمه هو. أول من تكلم بالمجاز المعتزل أو الجهمية، ليه؟ لإبطال دلالة النصوص على الصفات، يبقى مقصودة، كيف أنا أمشي وراهم؟ كيف أنا أمشي وراهم؟ الذي أوجد مسألة خبر الأحاد هم المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، أيضا لماذا أبطلوها؟ أيضا لماذا أوجدوها؟ أيضا لإبطال النصوص القاطعة لمذهب أهل السنة والجماعة. فهؤلاء يردون الحق إما من جهة مجاز وإما من جهة حقيقة. فأنتم تقولون بأن الإيمان في اللغة هو التصديق، رد عليكم أئمة اللغة، أئمة اللغة رد عليكم، ولهذا نقول له عكس صدق إيه؟ كفر، لا كذب، وعكس آمن كفر، إذن اختلف. تقول صدقته، طب تقول آمنته، لا إذن اختلف. ثانيا، إن لو افترضنا أن هذه حقيقة موجودة في القرآن في اللغة، وهي أن التصديق بمعنى الإيمان، فنحن الآن انتقلنا إلى حقيقة شرعية. قالوا لا، هي القرآن خاطب المسلمين بهذه الحقيقة اللغوية. قلنا كيف والقرآن والسنة في تفسير الإيمان بغير التصديق؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، ها؟ يعني تصديقكم. هم الآن مكذبون وإنما المعنى صلاتكم إلى بيت المقدس، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس اللي هي الأولى، الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، صلاتكم إلى بيت المقدس، صلاتكم. يبقى إذن الإيمان أطلق على الصلاة، ما أطلق على التصديق. قطعا ليس يراد هنا التصديق، إنما الله يقول وكان الله ليضيع إيمانكم. يبقى أطلق الإيمان على الصلاة ليس على التصديق. يبقى الإيمان لو حقيقة شرعية موجودة في القرآن وليست هي كما تزعمون أنتم الحقيقة اللغوية هي الباقية في القرآن الكريم، لكنهم يقولون هذا الإيمان المجازي. طيب لو ما كان عندهم قاعدة المجاز كانوا ماذا سيقولون؟ ولهذا لا نناقش المجاز من جهة، لأن بعض مثلا يقول لك إيه؟ طب خلاص احنا فعلا عارفين كذا كذا، لكن ده لا يعني خلاص احنا نرده في القرآن والسنة، هنقول ما في مجاز في القرآن والسنة عشان نغلق هذا الباب ونقول المجاز يكون في اللغة، لأن يا شيخ أو جعلوا أصابعهم في أذنهم، وعندنا استعارات وعندنا كنايات وعندنا مجازات وعندنا وعندنا إلى آخره، فهذا لا يمكن دفعه. نقول من الذي قال يمكن دفعه؟ عندك تشبيه ما في مشكلة، وعندك استعارة ما في، دي أساليب عربية تبين معنى الأسلوب، لكن ليس هذه خروج عن الحقيقة. فجعلوا أصابعهم في أذنهم ليست مجازا ولا شيء، إذ الحقيقة التي يقتضيها وضع السياق ما يفهمه العام قبل العربي أنه جعلوا أصابعهم، المراد الأنامل وليس كامل الأصبع، فده حقيقة بوضعه، ما يقال هذا مجاز على ما اصطلحهم، يعني ما يقال هذا محمد أسد، ما يقال مجاز. فإذا هذه المسألة ليست سهلة. وبعدين أنت لو قلت ليس يوجد في القرآن والسنة وموجود في اللغة فقد ربطت الحبل حول عنقك، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولا أنت تعمل زيهم براحتك لما تخاصم بدلت الأصل مجاز. نفس المسألة هنا، تقول يختلف القرآن عن اللغة، طب هيقال لك اللغة القرآن نزل بلسان عربي مبين؟ لا لا لا، في خلاف. خلاف كيف؟ خلاف كيف؟ ما يمكن يكون في خلاف. لو ثبت أن اللغة فيها المجاز الذي يدعونه لزم أن يكون القرآن فيه ماذا؟ فيه مجاز، فيه مجاز، نعم. فلهذا يقول ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، نعم.
وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم، فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق، ليس هو التصديق فقط، ولا الكفر، ولا الكفر هو التكذيب فقط،
ولا الكفر،
ولا الكفر هو التكذيب، هو التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان.
شوف انتبهتم، فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط، ليه؟ لأن يكون عندك الكفر بالتكذيب، واحنا عندنا الكفر غير التكذيب. انتبهوا يا اخواني، ده وجه اخر جديد. لو كان الايمان هو التصديق من كل وجه، سوف يكون الكفر وماذا؟ التكذيب. ومعلوم ان الكفر يتعدى التكذيب الى انواع اخرى، هذا يدل على ان الايمان ليس هو التصديق فقط، وذلك لأن الإيمان اللي هو التصديق فقط سوف يكون الكفر هو التكذيب فقط. بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة، عناد واستكبار بلا تكذيب، فكذلك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكذلك الإيمان طالما الكفر متعدد، طالما الكفر تكذيب وعند واستكبار ونفاق وإعراض وإلى آخره، كذلك يكون الإيمان تصديقا وموافقة وانقيادا، وذلك لأن الكفر حقيقته ما قابلت حقيقة الإيمان. فلو قصرت حقيقة الإيمان على التصديق لقصرت حقيقة الكفر على ماذا؟ على التكذيب. فلما كان عندك الكفر أعم من التكذيب وجب أن يكون عندك الإيمان أعم من التصديق. تبعتم يا إخواني هذه المسألة؟ هذه كلها أوجه بيذكرها للسنة والجماعة لإبطال قول هؤلاء الذين بنوا عروشهم عليه، وهو أن الإيمان التصديق. يبقى يقتضي أن يكون عندكم الكفر التكذيب، ولهذا نخاطبهم بهذا. سب الله ورسوله، فين التكذيب؟ استكبر مصدق بهذا، ولكن استكبر وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلو. إذن وجب أن تقصر مع التكذيب الكفر، ولهذا هم يضطرون إلى أن يقولوا هذه الأشياء كلها. لما أنت تأتي بجميع أنواع الكفر يقولون هذه كلها دلت على أنه غير مصدق، على أنه مكذب، فربطوها بالتكذيب. انتبهوا. يبقى إذن لما قالوا الإيمان في الحقيقة اللغوية هو الحقيقة الشرعية، جئنا لهم بالإيمان الشرعي، فلما جئنا لهم بالإيمان الشرعي قالوا مجاز، أبطلوا المفعول. طيب لما قالوا الإيمان هو التصديق نقول وجب أن يكون الكفر هو التكذيب، ونحن عندنا أنواع من الكفر غير التكذيب مما دل على إبطال قولكم. قالوا لا، هي أنواع مختلفة ولكنها دل على أن التكذيب على أن التصديق منعدم فيعود إلى التكذيب. ولهذا المرجئة تلف وتدور في الكفر حول ماذا؟ حول التكذيب، مهما تأتي لهم بأنواع يرد حول التكذيب. ولهذا لما قالوا في الإيمان بأنه التصديق، وأما القول وهو النطق بالشهادتين لإجراء الأحكام في الدنيا فقط، أحكام الإسلام، وإلا فهو مؤمن وإن لم يتكلم، لكن الكلام عندهم اللي هو نطق الشهادتين صاحبه على قسمين. الأول لم يتكلم لكن لا يمتنع أن يتكلم، يعني هو مؤمن بالشهادتين وكل شيء وما عنده إشكالية، لو تقول يتكلم بيتكلم. فهذا القول في حقه لإجراء الأحكام في الدنيا فقط، أحكام الإسلام، لكنه مؤمن وإن لم يتكلم طيلة حياته، وإن لم ينطق الشهادتين طيلة حياته فهو مؤمن. طيب والقسم الثاني؟ القسم الثاني لو قيل له انطق يأبى أن ينطق، هذا اسمه معاند، وهذا يكفر. يبقى عندنا الاثنان إذا ما نطق، الأول ما نطق لكن ليس عنده مانع أن ينطق، فهذا لو ما نطق طيلة حياته فهو مؤمن بما عنده من التصديق، ولكن لا يكون مسلما في الظاهر، إنما لإجراء الأحكام لابد أن ينطق لأنه هو مؤمن عند الله. الثاني المعاند للنطق ولا يريد أن ينطق، هذا كافر. لما قالوا هذا يكفر أهل السنة والجماعة قالوا أنتم تناقضتم، إذ كيف يكفر بالقول والتصديق عنده وأنتم تقولون من هو التصديق؟ قالوا الإيمان والتصديق، لكن لما عاند هو في النطق وأبى أن ينطق دعا
دل على أن التصديق غير صحيح فهو مكذب. يبقى إذن أعاد الأمر إلى التصديق ذاته أنه غير موجود، يبقى الكفر عائد أيضا إلى التكذيب، وإنه ما في تصديق، وإنه ما في إيه؟ وإنه ما في تصديق. نقول نعود ونقول لهم إذن أنتم تكذبون بالقرآن، يقولون لي، نقول لأن فرعون أبى أن ينطق وأثبت الله عز وجل له تصديقا بالقلب، فقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. طب وعلام الحيرة هذه؟ امشي مع القرآن والسنة حيث كانت أدلة القرآن والسنة، وهذا الذي عليه السنة، امشي على ما أنت عليه لأنك محصور أنت سبحان الله. شوف واحد ماسك سكين وقتل رجل أمامه ورأيناه وهو يطعن فيه، وبعدين بعد ما انتهى من الطعن قطع رقبته وامسكناه، امسك أدوه، يقول أنا ما قتلته. كيف ما قتلت؟ أنت ذبحت، أنت فعلت، أنت كذا. قال مجاز، هذا مجاز، هذا مو بحقيقة، هذا مجاز. نفس المسألة. وهو من عقيدتهم أصلا، من عقيدتهم أن هذا السكين ليس هو الذي قتل الرجل، إنما قتل الرجل عند إمرار السكين لا بالسكين، لأنهم ينفون التأثير. فالعبد فاعل، انتبهوا، مجازا. يعني الأشاعرة جبرية، جبر خفي، ومعنى ذلك عنده ماذا؟ أن العبد ليس الفاعل حقيقة، ومن هنا كان جبري. واختلف عن الجبرية الغلاة في أنهم نسبوا الفعل إليه، لكن مجاز. إذن ليس العبد فاعلا حقيقة وإنما فاعل مجازي. يبقى أنا قتل مجازي ولا قتل حقيقي؟ يبقى إزاي هيحكم علي القاضي بإن أنا قتله؟ وبعدين أنا هقول للقاضي إنما قتل عند رصاصتي، عند إمرار سكيني لا بسكيني، ولهذا لو القاضي أشعري حتما يبرأني، لأن مفيش القانون مفيش فيه قتل عند، إنما قتل بي، وقد ضبط متلبسا وضبط تواجده على مسرح الأحداث قبل الجريمة، وقد تربص واستعد وهيأ، هيبقى إعدام مع سبق الإصرار، ده قتل مع سبق الإصرار والترصد، هيبقى اعتراف كده جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، تواجد على مسرح الجريمة قبل. إنما كل هذا عند الأشعر غير حاصل، أنا بريء، أي مجرم على وجه الأرض بريء على قاعدة الإيه؟ لكن كأني بهم أستدل لهم، لو إحنا جينا نناقشهم بهذا هيقولوا لكن سدا للذرائع وسدا للفساد وسدا لكذا سنجري أحكام القاتل عليه وإن لم يكن قاتلا حقيقة، زي ما هنجري أحكام الإسلام عليه بالنطق وإن كان مؤمنا بغير النطق. بالله عليكم، في واحد فيكم يستطيع أن يتبنى هذا المنهج ويخاطب الناس بكل قوة؟ أبدا. إذا الإنسان لا يمكن أن يخاطب الناس بكل قوة إلا إذا كان على حق متين. يعني أحد إخوانكم بيقول لي بالأمس، أنا في مجال عمل، يعني ما بروح مثلا عندك، يقول يا شيخ الناس على فكرة خوارج إلا من رحم الله، بجلس كله بيعرضني، الأخ بيقول تعبيره، بيقول صحيح أنا قاعد على كرسية مستريح ومدد ظهري بس كله معارض. يعني هو يقصد إيه؟ ما فيش حد عنده شيء يرد قولي، وأنا مع الحق وقاعد ممدد ظهري على الكرسي وممدد ظهري بس ما فيش. وده فعلا انت لو وجدت واحد يبقى ده على خلاف الاصل. احد اخواننا كان بيتكلم في كلمة عن الموالد، كان في مولد جنب بلده، كان في مولد جنب بلده، المهم اتكلم في بلد عن المولد ومحدش يروح وكلام من ده، فاتكلم هو من يوم انا قلت الله يستر عدت، انا منتظر يقول ايه، فقام الناس وعملوا وسووا وعملوا وجوا وقطعوني، فالاخ مشت بسلام محدش اتكلم. فجاء اليوم يقول ايه، تفكر لما انا قلت لك ان احنا كنا كنت قلت كلمة وكذا، انا منتظر هيقول ايه، ها، فده الناس عملوا شكوى وراحوا كذا ولا عملوا كذا ولا كذا. قال ابشرك الحمد لله الناس، كأن ابشرك دي جايه منين، من ليلة ظلماء، ظلماء وجايب لك شمعة كده يحطها لك، انه محدش راح من البلد، الناس اللي كانوا معانا محدش راح لواحد بس، وانا منتظر بقى هي عدت في الاولى، ان ما وقفوش وقطعوه وقالوا فيه ما فيه. فجاي بقى النهاردة بقالنا اسبوع، جاي اليوم يقول انت فاكر، طبعا فاكر، فاكر زي عدت دي، فيبقى اكيد اليوم ها ده الناس راحهم ولموا بعضهم وعملوا شكوى وراحوا ليه، ده الاصل يا اخوان، ده هو الاصل، مش الاصل ابشرك ما فيش حد راح الا واحد، يا ده جاء من ايه ديت، يعني هذا شمعة في صحراء، نعم في ليلة مظلمة اخر الشهر، فطبيعي. لكن المهم ايه، المهم ثقتك بما عندك من الحق المدلل عليه، هذا هو المهم، هذا هو المهم، ليس من خالفك. فهل يا ترى لو انا اشعري، انا اشعري كل ما اتكلم كلمة انقض بالادلة، ده مجاز، ده حقيقة، ده كذا، يا شيخ علي نعم، هل انا لما بقول مدد يا سيدنا مش عارف ايه مدد، هذا حرام؟ لا مش حرام طبعا، ده حرام عند الدنيا كلها حرام وشرك، مدد يا فلان، لا مش حرام، لان انت مش بتدعي هذا الرجل ومش بتسألي هذا الرجل، ولكن تدعي معنى كلام يعني دعاء الى بهذا الرجل، مش دعوة الرجل، يا شيخ علي انا بذبح لسيدنا عبد الرحيم القناوي، عادي، ما انت بتذبح لامك، مش انت بتذبح لامك اصلا، تذبح لها بقرة وتوزعها، ما هو نفس المسألة. فهذا كل كلام لا يقنع صبيا صغيرا، لا يقنع صبي صغير، انما صاحب الحق يا اخواني تتعدد ادلته ولله الحمد لله. فانت الان تقول بان الايمان هو التصديق، يقتضي ان يكون الكفر هو التكذيب فقط. طب لما جئنا لهم بانواع اخرى من الكفر، كفر الاباء والاستكبار وكفر الجحود وكفر الاعراض وكفر النفاق وكفر الشك وكفر كذا 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 كذا، كل دي انواع موجوده، مما يدل على ان الايمان ليس هو التصديق فقط، لان لو كان تصديق مجرد لكان الكفر ما يضاد هذا التصديق، ولكن لما تعددت انواع الكفر دل على ايضا الايمان ليس تصديقا مجردا، وانما هو كما قال تصديق وموافقه وانقياد، لان الكفر يخالف التصديق والموافقه والانقياد. قالوا هذا كله سيدل على التكذيب، يبقى دال عليه، اذا اما تكذيب واما دال على التكذيب، فاراح انفسهم من ذلك، وهذا طبعا لا يصلح ابدا ولا يقبل مطلقا. ومن هنا اهل السنه والجماعه اتوا على مفهوم الايمان في اللغه فابطلوه، اللي هو الترادف، وفي فوارق. اثنين، مفهوم المقابل للايمان في الكفر فابطلوا ايضا اقتصار الايمان على التصديق، لان لو اقتصر الايمان على التصديق لاقتصر الكفر على التكذيب. هم يقولون باختصار على التكذيب، ولكن اما التكذيب المجرد الواضح، واما ما يدل على التكذيب. ان جئت بمفهوم ايمان قالوا مجاز، وان جئت بانواع من الكفر قالوا كله يرجع الكفر. نعم. ولو سلم الترادف، نعم.
ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالافعال ايضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال. ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم، وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قبله.
وإحنا عندنا من غير تغيير اللسان ولا قلبه. نعم.
نعم، من غير تغيير للبيان ولا قلبه.
أو قلبه، ما في مشكلة. نعم.
بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم.
ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح في تلازم الظاهر والباطن، فإن هذه من لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. إذا انتفى العمل انتفى ما في القلب، دل على أنه ليس في القلب شيء. ونقول إن هذه لوازم،
ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله
يعني الشارع. مما يجوز في اللغة مجاز لغوي، أي من الجائز اللغوي وليس المجاز على معنى المتأخرين. نعم.
وهذه أقوال لمن سلك هذه الطريق.
طيب، إذن قال هنا لو سلمنا الترادف بأن الإيمان هو التصديق، شوف هذه أوجه يرد بها أهل السنة والجماعة على أهل البدعة، يقولون لو سلمنا أن الإيمان هو التصديق وأنهما مترادفان، فقد دل الدليل على أن التصديق يكون بالأفعال أيضا ويكون بالأعمال أيضا. الإيمان والتصديق، لماذا تقصر التصديق على تصديق القلب وقد أطلقت الشريعة التصديق على الأفعال والأقوال؟ إذن يكون التصديق الأكبر بالمعنى العام، ولا يعارض أن يأتي التصديق الخاص، فالتصديق الخاص داخل في التصديق المطلق. يبقى التصديق عام يطلق على الأعمال وعلى الأقوال وعلى ما في القلب، وبالتالي لو الإيمان والتصديق وسلمنا الترادف في الإيمان والتصديق، فهذا لا يخرج الأعمال عن مسمى الإيمان الذي هو التصديق، إذ الأعمال تصديق. انتبهت يا أخواني؟ انتبهوا مرة ثانية. لو افترضنا أن الإيمان هو التصديق من كل وجه، جيد، فلماذا قصرتم التصديق على ما في القلب وقد أطلقت الشريعة التصديق على الأعمال؟ في حديث أبو هريرة في الصحيح: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. الزنا يصدق ما سبق ويكذبه. إذن أطلق التصديق على ماذا؟ على العمل، على العمل. يبقى لماذا حصرتم التصديق فيما في القلب؟ لو سلمنا أن التصديق هو الإيمان والتصديق، فإن التصديق تصديق عام يشمل الأقوال ويشمل الأعمال ويشمل ما في القلب، فحلاما حصرتم التصديق بما يكون في القلب. يبقى إذن هذا في رد رسول الله جماعة عنه لا من كل وجه. أنتم جعلتم التصديق في القلب ليه؟ في اللغة الإيمان هو التصديق. طب لماذا جعلتم التصديق المجرد الذي في القلب هو تصديق لكن تصديق بأعمال؟ وكل العقلاء يقولون هذا،
كل العقلاء يقولون هذا، فمن صدق عمله قوله قيل صادق. لو أنا الآن أخرج على السلطان بسيفي وقفت في الأحكام قلت أقسم بالله أنني أعتقد وأصدق بقلبي أنه لا يجوز الخروج على الحاكم، ما أقول لك أول كلمة سأقولك القاضي، بل أول كلمة سأقولها من كل في المحكمة، ها سأقول ماذا؟ أنت كذاب إذا كنت تعتقد هذا فعلا، على ما خرجت بسيفك؟ على ما خرجت بسيفك؟ أنا أقتل في المسلمين وأستحل دماؤهم ثم أقول أقسم بالله أني أعتقد وأصدق بقلبي أنه لا يجوز إراقة دم مسلم، سوف يقول كل البشر أنت كاذب، لأنك لو صدقت وكنت مصدقا فعلا بأنه لا يجوز هذا لما فعلت ذاك. فمعلوم عند جميع العقلاء أن التصديق بالأفعال جزء من هذا التصديق، ولا يخرج عنه. قل لا إله إلا الله يمتنع، أنا والله مصدق به، والله مصدق متيقن أنه لا إله. طب انطق، انطق ما ينطق، كيف مصدق؟ اللي هو التصديق الذي لا يخرج عن معنى لغوي وشرعي. فلهذا يقول هنا ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزيل. ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة نحوها، ده تصديق مخصوص وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص، فيه صلاة وفيه صوم وفيه زكاة وفيه حج وفيه شرائع الإسلام اللي هي الحقيقة الشرعية. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحوال أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص. لا تأتي أنت على التصديق الخاص هذا وتجعله هو المساوي للتصديق العام الذي يطلق على الأعمال ويطلق على الأقوال بالإضافة إلى ما في القلب. نعم. ثم قال وقالوا
إن الرسول قد وقفنا على
وافقنا.
نعم
عندك إيه؟
وقفنا
ها؟
مكتوب هنا وقفنا.
طيب ماشي.
قد وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن.
نعم، وإلا فإن هذا مقتضى عندكم مؤمن، يعني مؤمن ها وبعدين لم يتكلم بلسانه مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، هذا عندكم يكون مؤمنا لأنه صدق. ولو أتى بهذه النواقض، طيب كما علمنا أنه رتب الفوز،
كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال أيضا البذاذة من الإيمان. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها.
كل هذا أدخلها الرسول فين؟ في الإيمان. فلو قلنا حتى بالإيمان هو التصديق، لازم يدخل هذا في التصديق، فالعمل تصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا وعلق الفوز على هذا. نعم، وصار من نواقض الإسلام ما يتعلق بعمل القلب وعمل الجرحة، عمل القلب كأن يبغض الرسول وعمل الجرحة كأن يقتل الرسول. إنما أبغض الرسول عندكم ليس بمكفر، وقتل الرسول عندكم ليس بمكفر، المكفر عندكم المكذب. لكن كما قلنا يهربون من كل هذا بكلمة واحدة، ما هي؟ هذا يدل على أن التصديق غير موجود، يبقى هذا تكذيب، ولا يجعلونه مكفرات خاصة، إنما يرجعون إلى التصديق، والأعمال كل هذه يرجعونها إلى الإيمان المجاز بس. يبقى عندنا باب الأعمال كلها ده الإيمان المجاز، إنما هي خارج عن مسمى الإيمان، مطلوبة نعم لكنها خارج عن مسمى، إنما ده الحقيقي. طب والمكفرات كلها رجع إلى التكذيب، خلاص أبطلنا بهذا، أبطلنا الشريعة. ثم قال:
ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيم.
وهذه الشعب أعدتني، وهذه الشعب منها وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة الشهادتين. ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا كترك الأذى عن الأذى على الطريق. يعني لو ترك إماطة الأذى ها يكون ماذا؟ يكون ناقص الإيمان، لأن إماطة الأذى من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح. طيب ولو ترك الشهادتين مع القدرة هذا كافر بالإجماع، يبقى يزول. يبقى ومنها ما يزول، هذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا، احفظوا العبارات دي مهمة جدا، كإماطة الأذى عن طريق. وبينهما شعب ها
وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان، فكذا شعب الكفر كفر.
نعم، شعب الكفر كفر، الكفر له شعب والإيمان له شعب، فكل ما أطلق الشارع عليه كفر فهو من شعب الكفر، ولا يلزم أن يكون أكبر. كما أن من شعب الإيمان ما هو أصل يزول الإيمان بزواله، يزول الإيمان بزواله كشاذين، فإن من شعب الكفر ما يزول الإيمان بحصوله، وقد لا يزول الإيمان كلية وإنما ينقص إذا كان الكفر أصغر. مثل ها
فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر.
كفر لكن لا يلزم هذا يكون كفر أكبر، لكنه من الشعب. نعم،
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
نعم، يبقى انتفى الإيمان، لكن هذا لا يعني انتفاء الأصل. يبقى ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وقبلها قال: وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان يعني صاحبه مذموم، يبقى إيمانه ضعيف يأثم عليه؟ لا، وإنما أضعف المراتب. فالإنكار يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالقلب، وذلك أضعف الإيمان، أقل المراتب. ولهذا هذا هو المراد به: وليس وراء ذلك من الإيمان، يعني المأمور به، حبة خرد، حبة خرد. فمن ترك الإنكار باليد مع القدرة عليه، أو اللسان مع القدرة عليه، أو القلب، كان آثما لا كافرا، ويكون الإيمان المنفي عنه الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان. فلو واحد ما أمر معروف ولا نهى عن منكر ولا كذا ولا كذا، فهذا يكون مؤمنا ولكنه يكون ناقص الإيمان. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، يعني أقل المراتب من المأمور به، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان مأمور به، طب إن ترك هذا، إن ترك هذا فإنه يكون آثما عاصيا لا كافرا، مثل من زنى، مثل من كذا، مثل من ترك واجب من الواجبات. نعم.
وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
طيب، فإذا نقص شيء من ذلك فقد نقص الإيمان. وهذا يستدل بهذه النصوص من يرى أن الأعمال إيه؟ كمال، وليست الأعمال ركنا، لأن ترك الكمال ترك واجب. وهذا نقول فهم مغلوط في النتيجة عندكم. نحن لا نمنع أن تسمى الأعمال كمال، فلا شك أن لمن يكمل بتكامل شعبه، وكيف نمنع أن يسمى شيء الشعب هذه كمالا؟ والنبي نفسه قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكمل، هذا يطلق على الكمال، ما في مشكلة. فهذا يكمل الإيمان بزكاة، يكمل الإيمان بأمر معروف من المنكر، يكمل الإيمان ببر والدين، يكمل الإيمان بكذا كذا كذا كمال. لكن هذا مصطلح، ومصطلح أن الإيمان قول وعمل، وأن القول ركن، وأن العمل شرط كمال، هو المعترض عليه. بمعنى أن الإيمان يتم بدونه ويكون تاركه ناقص الإيمان لا كافرا، وهذا أصلا مفهوم من وضع أصل هذا اللفظ، وهم المرجئة الأشاعرة المتأخرين الذين وضعوا هذا اللفظ، إن الأعمال الصالحة شرط كمال، بمعنى أنها شرط حيث خرجت عن المفهوم، وكمال حيث صح الإيمان بدونه، حيث صح الإيمان بدونه. والأعمال عندنا ركن عند أهل السنة كما القول ركن. أما تسمية أحد الأعمال بكمال، يكمن الإيمان بكذا يكمن الإيمان بكذا، ما في مشكلة. وتسمية كل الأعمال نطلق عليها كمال، فما في مشكلة أيضا حينما نقول كمال وركن، هو كمال وركن. كمال أي تكمل به حقيقة الإيمان المركبة من الباطن قول وعمل، ومن الظاهر قول وعمل. فقول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فيكمل بهذا. نسميه كمالا ونسميه فرعا، حكمه ركن، ولا نسميه شرط كمال ولا شرط صحة. نسميه كمالا باعتبار، نسميه فرعا باعتبار ناتج عن أصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، حديث النعمان في الصحيحين. نسميه كذا، ما في مشكلة، فرع ناتج عن أصل. كمال لما في القلب فتتركب حقيقته من الاثنين، إنما الأعمال الصالحة شرط كمال. ومن هنا صنف بقى ياسر برهامي وعادل السيد ومن معه على أمثالهم، لما جم يتكلموا في هذا الأمر جاءوا بجميع بقى النصوص اللي فيها كلمة كمال. أي كلمة العالم فقد استكمل، فانظر عبر بالكمال، الكمال 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 الكمال، وكأن المشكلة التعبير بالكمال. احنا عندنا المشكلة شرط الكمال الموصوف به العمل في موهوف في مفهوم الإيمان، وإلا احنا ما عندنا إشكالية أيضا أن نقول شرط في كمال. لما نقول الزكاة شرط في كمال الإيمان، وهذا شرط في كمال، شرط في، مش شرط. كمال باعتبار خارج عن المسمى، إلا ما يشترط لكمال الإيمان تأتي بكذا من جهة اللغوية. يبقى الإشكالية في إيه؟ الأعمال الصالحة شرط كمان في مفهوم الإيمان، ده مذهب المرجئ. اثنان، أن هذا مقتضى خروج العمل عن مسمى الإيمان. ثلاثة، مقتضى عدم كفر ترك الأعمال. تبهتم؟ يبقى واحد، الأعمال الصالحة شرط كمان، ما المشكل فيها؟ واحد، أن هذا مذهب المرجئ، صرحوا بذلك أن الأعمال الصالحة شرط كمان. اثنان، مقتضى خروج العمل عن المسمى بالشرطية كما وضعه أصحاب المذهب، لما كانت الأعمال خارجة عن المسمى وضعوا كلمة شرط. ثلاثة، صحة الإيمان بدونه، ولهذا جعله كمالا. عندنا نحن الأعمال ركن، لا يصح الإيمان بدونه، ولا نقول شرط كمان، لكن نقول الأعمال كمال باعتبار تكميل الحقيقة، فرع باعتبار صدوره عن أصل. ونقول في الأحد يشترط لكمال الإيمان أن يأتي بزكاة وحج وكذا وهكذا. أنا أبين هذه ليه؟ لأنك تجد في مصنفات ياسر البرهامي، كلام عادل السيد، كذا كذا كذا، إن بيقولوا إيه؟ هو هؤلاء اللي بيعتبروا الشيخ الألباني غير مخطئ وكذا، طب دي كلمة كمال، ويجيبوا كلمة كمال في العلماء، في كلام العلماء، وكلمة الشرطية في كلام العلماء، الشرطية في كلام العلماء، والكمال في كلام العلماء موجود. تركيب بقى أن العمل شرط كمال، تأفيل مرجئي. احنا بنتكلم على التأفيل، يعني انت جبت معدة من هنا ومعدة من هنا، تأفيلك انت بقى تأفيل مين؟ تأفيل العلماء؟ لا، فانت جبت معدة من هنا الوحيد ومعدة من هنا الوحيد، لكن انت ركبتها من عندك. فكلمة الشرطية، كلمة الكمال، كلمة فرع، فيش مشكلة، انت اللي ركبت تماما. دي من احد أفراد الخلاف بين الشيخ ربيع وبين الجهني والحددية المتأخرة. طبعا في مقالات كتير انتقد الشيخ ربيع في استعمال كلمة كمال، في استعمال كلمة فرع. الشيخ ربيع رد عليهم برسائل في أن الإيمان أصل والعمل فرع، وجاب لهم تعبير أهل السنة بالفرع، تعبير أهل السنة بالكمال، فلا إشكال. هم يقولون العمل هذا لا يعبر عنه بالفرع ولا بالكمال. ليه؟ نظروا للنتيجة، قالوا أن نتيجة الفرع ثبوت الأصل بدون، ونتيجة الكمال ثبوت الإيمان بدون، وإحنا نرى كفر ترك العمل، ولهذا لا نعبر بالفرع والكمال. هذا أيضا فهمكم، فورطتم أنفس، أصبتم في كفر ذلك العمل، لكن أخطأتم في أن من أطلق الكمال على العمل يساوي نجاة ذلك العمل، وأطلق الفرع على العمل يساوي نجاة ذلك العمل، وأطلق عدم كفر الصلاة أنه مرج، لأنه يرى نجاة ترك العمل حيث جعلتم الصلاة هي العمل. لذا مقالات الشيخ ربيع الأخيرة مع الجهني دي عايزة دراسة يا أخواني، دي مش عايزة خد متعلم مغرور، خد الشيخ ربيع نزل كلمتين يا إخواني. لا، الحرب متعددة المفردات، مرة حديث الشفاعة، مرة حكم ترك الصلاة، مرة العمل فرع، مرة العمل كمال، مرة حكم ترك، وهكذا. هي متعددة متعددة، لأن المتأخرين هؤلاء يرون أن العمل المراد عند السلف في كفر ترك العمل العمل الصلاة. جبت معه بقى سائر الأعمال ولا ما جبتش معه مفيش تأثير له، وعليه لا يقر خلاف. والخلاف في المسألة هذه خلاف بين أهل السنة والمرجئة، كفر تارك الصلاة الخلاف فيها بين أهل السنة والمرجئة. وبالتالي اللي بيقول بعدم كفر تارك الصلاة مرجئ. رد الشيخ ربيع وجاب الأئمة الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة احكموا عليهم بأنه مرجئ. سجالات متعددة. فيها مباحث أشهد وأتدين أن الشيخ ربيع له عبارات موهمة في هذه المرحلة، أشهد وأتدين، وليست بالفصل كما في المرحلة السابقة أن تارك جنس العمل كافر. وإذا كان المراد بجنس العمل وترك العمل كلية فلا أظن أن مسلما يقول بأنه ينجو، لكن مع ذلك لا تستطيع أن تقول بأنه يعتقد هذا، لأنه لو توجد عبارة واحدة من هذه العبارات بأنه لو ترك جنس العمل بالمفهوم الذي قال في المرحلة الثانية أنه يكفر، وإذا لم يكن ذلك كذلك فاثبت على المحكم حتى يأتي رفعه. لكن أقول لك كثير ممن يقرأ في هذه المرحلة لا يعي الفوارق ولا يعي مظان البحث الذي وقع بين الشيخ ربيع وبين هؤلاء. يا إخواني، ليه مبحث الصلاة؟ ليه مبحث الشفاعة؟ ليه مبحث الكمال؟ ليه مبحث الفرع؟ ليه مبحث سياق الخلاف في ترك الصلاة؟ ليه المباحث هذه؟ لأن هؤلاء كالآتي أصابهم في كفر ترك العمل، هم أصابوا كلام صريح في كفر ترك العمل، لكن اعلم أن هؤلاء الحددية المتأخرين تمام قبلهم الحددية للسابقين في قبلهم تماما هي كانت نفس المسألة مع الشيخ ربيع، نفس المسألة، وقالوا انت بترى نجاة ترك العمل، قال كنت أرى فعلا، لكن أنتم لكم طريقة ولكم مسلك ولكم كذا، أنكم لو تاب الواحد من هذا تبقون معايرين. أنا كنت أرى، لكنني أرى ما يرى أهل السنة والجماعة في كفر تارك الأعمال، أرى هذا، بل أقول بأنه لما قرأت بحثا وكذا وكذا وفي أن جنس الأعمال تاركها كافر بكذا كذا، فقلت فلما طلعت على هذا قلت بأنه لا يسع مسلم أن يقول بهذا، فلهذا أنا أقول بهذا الأمر. يبقى في معركة في العشرينات وأوائل الثلاثينات، معركة قامت في كفر تارك العمل، ومعركة أخيرة قامت في كفر تارك العمل. المعركة الوسطى اللي قامت في تارك العمل الشيخ أعلم بكل صراحة ووضوح بأن هذا كافر ولا يسع مسلم يقول بخلاف هذا. طيب، والأخيرة أخذت محاول. ليه؟ انتبه، هؤلاء أصابوا في النتيجة وهي كفر تارك أعمال الجوارح، أصابوا في النتيجة، أخطأوا في بقى في الطريق الموصل النتيجة، مفهوم العمل عنده خطأ وأنه الصلاة. ومعلوم أن الصلاة والمباني الأربع الكلام فيها بين أهل السنة، يكفر ترك المباني الأربع ولا بالصلاة والزكاة ولا بالصلاة بس. وإن كنت أعتقد أنا الإجماع وأقول في الصلاة، لكن اعتقاد الإجماع لا يحول المسألة إلى مسألة عقدية، مسألة عملية فقهية كسائر المسائل. أنت بترجح الإجماع، غيرك لا يرجح الإجماع، وأن الدائر في هذه بين أهل السنة. كما أني أعتقد أن هناك من أهل السنة من فضل علينا عثمان، لكن أقول الخلاف الدائر بين أهل السنة لما كانت أقوال ورجع قائلها عنها، لكن في أهل السنة. ومن هنا ليست مسألة التفضيل كمسألة الخلاف، فمسألة الخلافة خلاف أهل السنة مع أهل الأهواء، مسألة التفضيل عند أهل السنة، مسألة ترك الصلاة الخلاف فيها عند أهل السنة. بغض بقى النظر ثبت خلاف ما ثبت خلاف، ده ترجيح شيخ، ترجيح ده عالم بيثبت الإجماع، عالم تاني بيخالف الإجماع، لكن الشاهد أنها بين أهل السنة، والشاهد أنها ليست مسألة الاعتقاد، والشاهد أنها ليست المراد من العمل في قول أهل السنة الإيمان قول عام. دي مفاهيم مهمة يا إخواني، بارك الله فيكم، مفاهيم مهمة. فإذا هما أصابوا النتيجة أن ماذا؟ أن الكفر، أن تارك الأعمال كلية كاف، لكن وأخطأوا في الآتي: واحد، تحديد العمل بالصلاة، وبالتالي فالخلاف في الصلاة خلاف بين السنة والمرجئة، وبالتالي الذي يرى عدم كفر تارك الصلاة مرجئ، خطأ ذريع جدا. اثنين، أنهم لا يرون التعبير عن العمل بالكمال مطلقا، إذ هو مقتضى أنه يثبت الإيمان بدون، غلط. ثلاثة، أنهم لا يرون التعبير عن العمل بالفرع على اعتبار أنه يقتضي أن الإيمان يثبت بدونه، غلط. أربعة، أنهم يرون أن النصوص الشفاعة هذه مشتبه يرع فيها المحكم في ترك الصلاة، ولا بد أن يكون الخارج من النار ماذا؟ مصليا، لازم. وهذا وافقهم فيه، أو هم وافقوا فيه، وإن كان أيضا المسلك غير، لأنهم لازم يطلعوا من النار بيصلي، لأن تارك العمل كافر، فلو أخرجوا من النار تاركا للصلاة يبقى أدخلوا الجنة كافرا. وهذا تعسف في بعض الصور صحيح في بعضه، وإن الجزم بأن من يخرج من النار لابد أن يكون مصليا ترده ظواهر في أحاديث الشفاعة. وهذه الجزئية بغض النظر عن المعركة هذه اللي بقى جزئية لبعض مشايخنا الذين يرون كفر الصلاة، يرونه، يرون اللي خارج من النار لابد أن يكون مصليا. دي من بعض مشايخنا، مشايخنا الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، مشايخنا كله الذين يرون كفر الصلاة. وفي الحقيقة سوف تمثل صعوبة في كلام ابن باز رحمة الله عليه الذي يرى أنه يكفر بصلاة، وأن هذه لا تتفق مع نصوص الشفاعة أدنى أدنى أدنى، مثقال خردل كذا حبة ويخرجون، ثم يخرج لا أقوى من لم يعملوا خيرا قط، لأن غير معقول أن يصلي صلاة كاملة ثم يعبر عنه بأدنى أدنى أدنى. نفي الإيمان هنقول ماشي مطلقا كده، لكن يخرج من النار من عنده أدنى 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 وبيصلي الصلاة الخمس في حياتي كلها، فهذا يصعب أن نقول بهذا. أما مع قول الشيخ العثيمين مثلا، وهو أن الكفر يكون لمن ترك كلية لكن يصلي ويترك، قد يتصور، يتصور، لكن الأعلى من حتى تصور العثيمين أن يقال إن إثبات إخراج أقوام ما عندهم صلاة من النار لمريح في فهم حديث الشفاعة، محافظ على حكم تارك الصلاة بالكفر، فلا تحتاج إلى تعسف في تأويل أحاديث الشفاعة، وفي نفس الوقت محافظ على الإجماع في كفر تارك الصلاة. وذلك أن أصنافا يخرجون من النار لم يصلوا مع كفر تارك الصلاة في أنهم في حالات يكونون تاركين للصلاة على وجه لا يكفرون به، كما في أثر حذيفة: لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا دخل، أو يكون قبل فرضية هذا أو كذا، أو يكون إلى آخر ذلك من الأوجه التي لا يكفر الإنسان فيها بترك الصلاة، ثم هو عنده معاصي فيخرج من الإيمان فيخرج من النار به. تمام. يبقى هم أصروا في حديث الشفاعة خامسا إنه لابد يكون خارج من الإيه؟ من النار بالصلاة. فوقعت، شفت معارك فين؟ يبقى خمس أشياء وغيرها يعني، لكن دي رؤوسها، وهم يرون النتيجة، فالنتيجة صح، ولذا بنوافقهم يا محمد في النتيجة، لكن هنخلفهم في واحد، إن المراد بالعمل الصالح. اثنين، إن الخلاف فيها خلاف بين أهل السنة وبين المرجئة، وأن طريقها إيه؟ مرجئة. نفي التعبير بالفرع عن العمل، نفي التعبير بالكمال العمل أحاديث الشفاعة، وأنه لابد أن يكون مصليا. فهؤلاء أخطأوا في كل هذا وأصابوا في النتيجة. الشيخ ربيع أصاب في الرد في هذا، ولكن أجمل في النتيجة. شوف أنا بحلل لك إزاي، ده تشريح، خده من المختبر على طول. طيب، وعليه فمناقشتهم تقتضي انحراف في المسألة وإن وافقونا في النتيجة، ومناقشة الشيخ ربيع استقامة في التقعيد، النتيجة مجملة شوي. طيب، نسبة المذهب عندي محكم في المرحلة اللي قبلها، والمرحلة اللي قبلها هي نفس المعركة، وفيها قطع وجزم ونفى أن يكون سلفي يقول بخلاف هذا كفر تارك الأعمال، وأنني كنت لا أراه ثم رجعت إليه، فنحتاج في الثالثة كنت انتقلت ورجعت، أو تصريح ينسخ ولو لم يصرح. فكل المسألة إن الطريقة في تقعيدها، وإن كنا نخالف الشيخ ربيع في مسألة في إجماع عبد الله بن شقيق، في مسألة كذا نخالفه في الطريق، لكن احنا بنتكلم عن طريقة التقعيد، ولكن النتيجة مجملة. إنما الثانية النتيجة واضحة وصريحة، فلا أستطيع أن أنسب بإجمال أو أرفع بإجمال القطعي، والمعركة واحدة، لكن الأشخاص اختلفوا. على كل حال، أنا ما يعنيني مسألة الشيخ ربيع مع هؤلاء، أنا يعنيني ماذا؟ مصطلحات المسألة: كمال، فرع، هل الخلاف في الصلاة هو الخلاف في كذا، هل آخره، كما يقول ابن أبي العز هنا، يقول إيه: وهذه الشعب منها ما يزول إيمانه بزوال إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزوال إجماعا كترك مدس الأذى عن الطريق. طيب، بينهما بقى شعب متفاوت، تبعتم أخوان؟ لهذا لابد من التصور الدقيق، وأن الإنسان لا يتعجل في مثل هذه الأشياء بمقال يأتي أو بكلمة يقرأها لعالم كمال يبقى خلاص ده أيوة، يبقى إيه، ما هو قال شرط كمال، ما قالش شرط كمال، فرع يبقى، وهكذا. ولهذا أذكر لما قالوا، وإحنا في المملكة هناك مع بعض المشايخ، فقالوا بيأخذوا عليك إنك أنت بتقول بأن تارك العمل كافر، وأن القول بأن الإيمان أصل عمل فرع باطل. طبعا هم يريدون أن يوقعوك في الشيخ مين؟ ربيع، لأن الشيخ ربيع بيقول الإيمان أصل العمل فرع، فهم رتبوها كده. فقلت: أما أن تارك العمل كافر، نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا المنقول في الإجماع. وأما القول بأن الإيمان أصل العمل فرع إبطال هذا، فهم أرادوا بذلك ماذا؟ أرادوا بذلك بيان أنني أخالف الشيخ ربيع وأرد عليه. وابتداء أنا سآتي بعبارة الإيمان أصل العمل فرع من موقعي، سآتي بهذه المسألة من الموقع ده ابتداء. ثانيا هذا الكلام ليس كلام الشيخ ربيع الإيمان أصل العمل فرع، بل هو كلام السلف، لكن مع بيان أن معنى فرع هنا ليس أن الإيمان يثبت بدونه، ولكن معنى فرع هنا أنه مبني على أصل، صادر عن أصل، فإن أعمال الجوارح تصدر عن أعمال القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضاء إذا صلحت صلح جسده، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، لهذا قال هنا النبي: من حب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع له فقد استكمل الإيمان. فيطلق على أحد هذه الأعمال أنها يكمل بها الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد استكمل الإيمان هنا، وقال: أكمل إيمانا أحاسنهم أخلاق. نعم، شجرة. لا، وبعدين وعليه لا أقصد المثال يريد أن يقوله إيه؟ كيف ما في أصل وفرع؟ والشجرة فيها أصل وفرع، الشجر فيها أصل وهي الجذع وكذا، وفيها فرع اللي هي الفروع المتعامة، وأن وقوع فرع من هذه الفروع لا يعني ماذا؟ لا يعني ذهاب الأصل. هي شجرة ولو سقط منها فروع ولو سقط منها أوراق. لا، ده احنا كلام السلف، الكلام ده لو ان هو لم يقول الشيخ ربيع، لا احنا بنجيبها من كلام السلف، ولهذا هو الشيخ ربيع نفسه جاب رسالة كاملة في السلف، كلام السلف التعبير بهذا. خلاص، فمسألة انه الشجرة ده احنا هذا دليل لنا ان مسمى الشجرة موجود مع الفرع، هذا ناقص فرع، هذا ناقص فرع، هذا ناقص الى اخره. لكن اذا لم يوجد العمل كلية بخلاف الفرع إذا انتفى، الفرع إذا انتفى صفحة. ليه؟ لأنهم بيجعلوا أن الإيمان الأصل الذي يمكن أن يزول، نعم، هو ماذا؟ هو قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب. طيب أنتم جعلتم ده الشجرة ممكن تسمى شجرة بدون ولا ورق، فجعلوا جميع الأوراق الأعمال هذه ماذا؟ من الكمال، بمعنى أنها لو سقطت كلها فاسم الشجرة باقي، تمام؟ فهم أطلقوا الشجرة، أخذوا سهم من الشجرة وحطوه في ثلاث حاجات، حطوه في القول، قول لسان وقول القلب وعمل الإيه؟ القلب. نقول التقسيم ده من عندكم ولا من عند الشهر؟ احنا عايزين نشوف بقى السهم اللي ناخده ده في أصل الشجرة ده فين؟ انتوا اللي حطيتوه من عندكم. طب انا مثلا اطلع عمل القلب وخليه فرع كمان، واخلي الشجرة القول والقول بس، ما حجتكم في الاعتراض علي؟ انا حر، انا هسميها شجرة زي ما انا عاوز، لان كنتوا الان سميتموها شجرة اللي هو الاصل الباقي بمفهومكم ليس بمفهوم الشارع. الفرع عندنا اللي بيسقط ويكمل معه كذا اللي هي أحد الأعمال الغير بقى خلاف الصلاة اللي هي محل الكلام، لكن جميع أحد الأعمال، إنما أصل العمل لازم يكون في مفهوم الشجرة، ولا يمكن تحصل شجرة بالمفهوم، مستحيل. طب بس انتوا سميتوه فرع، سميناه فرع باعتبار المنبت، اعتبار انه ناتج عن اصل، مثل ما سماه النبي. فلما قال ألئن في الجسد مضغة إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ففي تلازم بين الظاهر وبين الباطن. ثم إن التمثيل إن عاد على النص بالإبطال أو الإجماع بالإبطال وجب إبطاله، لأن لا يمكن يصح التمثيل ويرد النص ويرد الإجماع. ومن هنا ننصحكم أن تبدأوا بالإجماع ثم النص ثم تأتون إلى التمثيل، لأن بناء على الإجماع. وأنا بقول نبدأ بالإجماع ليه؟ مع أن الإجماع مستند النص، أنا ببدأ بالمتفق عليه في الفهم، لأن النص يحتاج لثبوت ويحتاج لفهم. فما نبدأ بالفهم اطمأننا إلى أن النص دال على هذا، ثم نأتي بالأدلة. ثم لابد أن يكون التمثيل غير خارج عن النص والإجماع. فحينما أقول تبقى الشجرة مع سقوط الفروع، لابد السهم الذي سأخذه وأكتب هذا أصل الشجرة التي لا تصح إطلاق اسم الشجرة عليها أن يطابق الإجماع. فأعمل بقى أصل قول اللسان، قول القلب، أصل عمل القلب، أصل عمل الجوارح، هذه الشجرة التي لا يصح إطلاق عليها إلا بها. يبقى حينما آتي بالتمثيل لابد أن يكون التمثيل بعد لما وجدت حقيقة الكفر الحقيقية وعرفت بالشرع، وحقيقة الإيمان العرف بالشرع، ضرب الله الأمثال للكفر، ضرب الله المثل للنفاق لما استقرت في النفوس حقيقة هذا. ودي مسألة مهمة في الاستدلال يا إخواني وتوجيه النظر. لابد أن المثل الذي تضربه، انتبه انتبه، والنتيجة التي تصل إليها تضعها في مختبر الأصل قبل ما توجه الناس. انت دلوقتي طلعت المختبر بتاعك، نعم طلع لك حاجات، طب أواجه الناس بقى أنا الآن؟ لا، انتظر، خذها واعرضها عليه، على المحكم الإجماع والنصوص، إن خالفها انتظر لا تخرجها، لأن باطلة قطعا. وإن بدت أنها قطعية باطلة قطعا، لأنها عادت على النص وعادت على بالإبطال. مثل الأشاعرة وإحنا بنناقشهم الآن، ان الايمان والتصديق، والتصديق المجرد فقط، ده بيختلف لان دي الحقيقة اللغوية. طب انا بسألك سؤال، ضد التصديق التكذيب، ضد الايمان، يبقى اختلفنا. اصل ايه؟ كون امن صدق من كل وجه، يبقى لابد ان يكون الضد هو الضد. طيب والتعبية واللزوم، امنته ولا صدقته؟ صدقته، يبقى اختلف، اختلفت مع امنته، يبقى اذا ما يصلح، يبقى انت نتيجتك باطلة. وثانيا، لو فرضنا ان الايمان والتصديق، فلماذا تقصر التصديق على ما في القلب والشرع اطلق التصديق على الاعمال؟ تحكم. طيب الايمان ضد التكذيب، وبالتالي الكفر سينحصر في التكذيب. طب احنا عندنا القرآن والسنة بيّنوا أن الكفر أعم من التكذيب، فالإباء والاستكبار والجحود والنفاق والإعراض والشك. يبقى اختبر نتائجك على المحكم الأول، سواء النص أو الإجماع، إن صلحت تبقى نتائجك صحيحة. ولهذا أنا هشام مثلا هضع اختبار كده النفس، طيب فعلا العمل ده ممكن يكون الصلاة؟ الناس دي ممكن يكونها صح، واني الخلاف ده كان مع المرجئة. طب اشوف كده، اجد ان كل كتب اهل العلم لم تذكر خلافا بين اهل السنة والمرجئة في امر الصلاة. ده بيكون تمثيل فرعي على اعتبار اصل العمل. ومن هنا مش احنا وقفنا عند عبارة الامام احمد في اصول السنة لما جاء الصلاة ويرون كفر ترك الصلاة كذا 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 الأخير، وقلنا إيه علاقة كفر ترك الصلاة بالاعتقاد؟ فممكن يستدل واحد بها على إنها مسألة عقدية، أو يكون المخالف في كفر ترك الصلاة مخالف أهل السنة. هاتوا كده العبارة في أصول السنة، وجبنا الشراح لم نجد من ينبه على هذا، الشيخ ربيع، الشيخ زيد، الشيخ النجم، الشيخ، كل الشراح على الموضع ده شرحوا حكم ترك الصلاة بس، ويرون كفر ترك الصلاة لكذا كذا كذا، لأن من ترك فيقولون وترك الصلاة يكفر، وترك الصلاة يكفر، وترك الصلاة يكفر، ويستدلون بهذا على بالأدلة اللي هو عبارة أحمد رحمة الله عليه: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أكمل من إيمان أحسن خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من أعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله القتل. فأنت تأخذها عقيد، أنت الآن أنت تحفظ أصول السنة، يبقى من عقيدة إيه؟ والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل إلى آخر، إلى أن قال: ومن ترك وليس من أعمال شيء تركه كفر الصلاة، فمن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. يبقى ده من العقيدة، فهم يستدلون، لهم أن يستدلوا بهذا الموضع. طيب لما بنرجع إلى الشروحات وجدنا التعليق على حكم ترك الصلاة، الأعمق من التعليق على حكم ترك الصلاة، لماذا ذكر أحمد هنا هذه المسألة؟ ما السر؟ هل لأن الخلاف فيها خلاف بين السنة والجماعة وبين الفرق أم ماذا؟ وبينا أن مراد أحمد مبحث العمل ومبحث مفهوم الإيمان وليس مبحث الصلاة في حد ذاته، وأنه مفهوم عقدي، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، بينما الخوارج يرون أن كل عمل تركه كفر. خلي بالك لماذا جت هنا، بينما الخوارج يرون أن ترك كل عمل كفر فخلفوا بأن الصلاة، والمرجئة يرون أن ترك كل عمل صاحبه كامل إيمان، وأهل السنة يقولون بكفر، والنبي يقول بكفر تارك الصلاة. يبقى أنت بترد على فرق في مسألة ترك أحد الأعمال، فعند أهل السنة جماعة إن أحد الأعمال ليس تركها كفر إلا الصلاة. يعني هي الوارد فيها، مش إلا الصلاة مجزوم بها، إلا هي الوارد فيها أنها الكفر، لكن يبقى بقى خلاف العلم هو الكفر الأكبر كفر أصغر، لو ما نقول يعني في الكتب، وإن كنا لا نعتبر فيها خلافا، لكن هذا الموجود اللي هو بين أهل السنة والجماعة، والمرجئة كامل الإيمان ولو ترك كل الأعمال. يبقى أنت بين طائفتين، طائفة بتكفر بأي عمل يترك وده بيعارض النص، وطائفة تقول كامل الإيمان وإن ترك كل أحد الأعمال وده بيخالف النص. يبقى أحمد هنا رحمه الله بين أن الإيمان قول عمل ويزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص، لكن لا ينقص الإيمان إذا ترك عمل واحد زالت حقيقته كما تقول الخوارج والمعتزلة، يخرج من إيمان لكن إلى الكفر عند الخوارج وإلى منزلة بين التنين كما عند المعتزلة، ولا أنه لا يتأثر بنقصان كما تقوله المرجئ. يبقى الصلاة تمثيل على مسألة إيه؟ على مسألة إن الإيمان قول وعمل زي ينقص، معنى الزيادة ونقصان، وهل يزول اللي هو قال ابن عبد العز، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزولها إجماعا، ومنها ما لا يزول إجماعا كذا 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 آخره، ده فيها رد على هؤلاء وعلى هؤلاء. هذا المعنى لم يحصل التنبيه عليه فيما اطلعنا يعني عليه في الشروحات لم يحصل التنبيه عليه. ولهذا أقول لإخواني إذا لم يحصل التنبيه على معنى فليس ينفي معنى يقال في هذا الموضع إذا كان موافقا للصواب، مثل موضع النزاع في معاوية في علي وعثمان، الشراح أيضا لما علقوا على كلام شيخ الإسلام وأن هذه مسألة الخلافة تختلف عن مسألة التفضيل، لم يضلل أحد منهم في التفضيل، فظن الظان أن عدم التعليق بالتضليل يعني أنها ليست مسألة التضليل، وأن مسائل التضليل تبعا مسألة التضليل هي مسألة الخلافة. لإيه؟ عدم تنبيه. وإحنا نقول في فرق بين عدم التنبيه وبين نفي التنبيه، زي ما أحد أخوانكم بيقول لكن الشيخ ابن باز كفر صدام كده، لكن أنا سمعت الشيخ الألباني ما كفر صدام، خلي بالك ما كفر صدام لكن نفى كفر صدام. هو أنا أتكلم عن صدام الآن ومش أكفره، هل معنى كلامي هذا بقى ولم أذكر تكفير نفي تكفير؟ إمتى ينسب إلي أنني أنفي؟ أما أقول وصدام ليس بكافر كذا 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 إلى آخره، إنما أتكلم أو الرسلان اللي ضيع الأمة ورسلان، أقصد صدام هو برضو هذا واحد، صدام اللي ضيع الأمة وصدام وصدام وصدام، ولم أنطق بتكفير فلا يقال لم يكفره بمعنى نسبة ماذا بعدم التكفير إليه. فهنا المشايخ لما لم يعلقوا معناه أن هذه المسألة مسألة اعتقاد؟ لا، والمشايخ لا يعتبرونها هكذا، لأن لم يرد عن المشايخ أنهم جعلوا مسألة الخلاف ترك الصلاة من مسائل الاعتقاد الخلاف بين الفرق. طيب مسألة عدم التنبيه على التضليل في التفضيل لم يذكر، لكن هل فيها النفي؟ لو افترضنا وجد النفي وأنهم يقولون بأن هذا لا يضلل فيها المخالف كما صرح البعض، وإنما يضلل في مسألة الخلافة لا في مسألة التفضيل، فهما لكلام شيخ الإسلام، ما موقفنا من هذه المسألة؟ هنجد أن خمسة شرحوا الوسطية ونفوا، شو بقى يعني بتجيب لك أعلى شيء، خمسة ستة سبعة شرحوا الواسطية ونفوا، ونفوا ماذا؟ ونفوا أن هذه المسألة مسألة التضليل، فهل يصح لنا أن نضلل فيها؟ الجواب هيقال من سبقك، هنقول إجماع السلف، النص الصريح، تعامل السلف مع المسألة بكل قوة، وأنه رافضي شيعي موجود. طيب أمنت بهذه النقلات؟ أمنت. طيب وهؤلاء نفوا، فما موقف طالب العلم؟ بعض الإخوة بتشكل مسألة بناء على إيه؟ تشكل مسألة بناء أنت بتقرر لنا إن علماء العصر الحق مش هيخفى عليه، وإن لما هم يقولوا قول يبقى هنعتبر لأن احنا فهمنا كلام السلف بكلامه، أنت لماذا خالفت هنا وقدمت كلام السلف على هذا؟ فما الجواب؟ الجواب واحد، نثبت الأصل الأول، هل عندك أنت أن هذا الأصل ثابت فعلا أنه دل على تفضيل عثمان على علي النص والإجماع والاعتبار؟ وأن السلف حكموا على المفضل بأنه أزرى بالمهاجرين والأنصار وأنه دخل في الرفض، في خلاف؟ لا يا شيخ، ما في خلاف. طيب، تبقى عندك قاعدة أن هؤلاء يجتمعون كيف، وانت فهمتنا أن السلف، أن علماءنا مش بسهم. أولا، أن شراح الواسطية كثر، وأن الذي عندنا البعض مش الكل. اثنين، لم ينقل إجماع على أنها مسألة تضليل، عدم تضليل وعدم، ما أحد نقل هذا. يبقى كل مسألة عندك إيه؟ 5-6-10 من العلماء لم يثبت عندهم تضليل، بل نفوا التضليل. هذا ترفع به إجماعا سبق مجمع عليه ولا لا؟ الجواب لا. الأمر الثالث، كما علمتك أنه إذا أجمعوا ثبت إجماعهم أنه لا يخرج الحق عنهم إن شاء الله، لأنه يبعد أن يكون على خلاف الأول، بل قد يكون في مفردة، وهو التفريق بين مسألة الخلافة ومسألة عدمه، وأن نوع الضلالة في مسألة الخلافة للمخالفة مع أهل الأهواء بخلاف هذه. علمتك أيضا أنه إذا ثبت الإجماع في عصر فإنه لا يجوز رفعه حتى ولو ليس من عصرنا، ولو من عصر التابعين، فلا يجوز حكاية إجماع عند التابعين، أقول يصح إجماع عند التابعين على خلاف ما ثبت عن الصحابة، هذا مستحيل، واقعا مستحيل. ولو فرضنا وجوده فإنه يرد بالإجماع السابق، يرد بالإجماع السابق. هذه القاعدة أيضا علمناك إياه، فلماذا أخذت بهذه القاعدة ولم تأخذ بالقاعدة الأولى، وأنه إذا اتفق السلف، أجمع السلف على الشيء فلا يجوز نقضه في عصر من العصور، ليس فقط عصر الصحابة، بل لو أجمعوا في عصر التابعين، لو أجمعوا في القرن العاشر فلا يجوز خلافهم بعده، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. فكيف إذا كان الإجماع نصه حديث لا تجوز مخالفته؟ يبقى قاله النبي، قاله الصحابة، فتخالف إن بعض إن الشرح لم يذكره، هذا عندك أضعف من بيت العنكبوت، لأنك لم تفهم ما ذكرناه. يبقى الأول أنت هنثبت إن في إجماع وهذا لا نتصور أن يوجد، فيبقى أن من وصلك من بعض الشروحات أنها لم تنبه على هذا، نعم لم تنبه على هذا الأمر، أو أن أصحابها نفوا أن تكون هذه المسائل التضليل التي يمكن أن تؤول، مسألة التضليل اللي يكون فيها بين أهل السنة والجماعة بين أهل الأهواء، كما استدل البعض أيضا بأن شيخ الإسلام يرى أن مسألة التضليل والتي يصبح فرج من الهواء أن تكون في البدع المشهورة والبدع كذا، ونفى أيضا أن يبدع بها في المسائل الفرعية أو في البدع الجزئية وغير ذلك، فنقول عدم وجود هذا ليس نفيا للعدم، ليس نفيا للعدم، ولا نرفع بهذا الإجماع المستقر عند السلف الصالح. فكلمة نشرح لم ينبهه تنقسم إلى قسمين، شارح لم ينبه فجاء غيره فنبه، ده ليس تعارض، إنما هذا لم ينبه وهذا نبه. المهم الذي نبه، نبه التنبيه الصحيح أم لا؟ اثنين، أن عدم التنبيه ليس نفيا للحد. ثلاثة، أنه لو افترض أن للمتأخرين قول يخالف قول من سبقهم من المتقدمين الثابت أن الإجماع فيه، فلا عبرة به حتى ولو ثبت النفي، فلا عبرة به بعد إجماع سابق. كيف وإذا كان الإجماع هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أكمل. قال ومعناه والله نعم. أعلم
ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك.
جميل. أن الحب والبغض أصل حركة القلب، ده عمل قلب، ده هيحرك إيه الجارح، يبقى وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، أي الكمال الناتج عن الأصل. أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك. فإن المال
فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل.
تمام. قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. قالوا ولم يذكر ابن أبي العز انعدام، ذكر قوة وضعف، ونحن نقول الإيمان يقوى ويضعف بحسب العمل، لكن لا ينعدم بانعدام العمل. نقول هنا ابن أبي العز بينبه على مفردة. إيه المفردة؟ أن الإيمان يقوى ويضعف، يزيد وينقص بحسب العمل. هل تعرض للانعدام؟ ما تعرض للانعدام. نعم. وسيأتي
ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور، وهو أن الراوي قال: بضع وستون أو بضع وسبعون، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال بضع وستون أو بضع وسبعون، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك، وأن هذا الحديث مخالف للكتاب، فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب.
طبعا لأن في اعتقاد مسبق، فطعن فيه بأدنى توهم، يعني بضع وستون أو بضع وسبعون، فرح أسقط الحديث كله. طب ما تحقق الرواية ستون أو سبعون، لكن هل الخلاف في ستين أو سبعين ينفي الأصل وهو أن الإيمان شعب؟ انتبه يا أخوان، الشك في أن الإيمان شعب ولا الشك في العدد؟ نعم في العدد، لكن ليس طب وأصل الخلاف معهم في الشعب ولا في العدد؟ في الشعب، لأنهم يرون أن الإيمان شيء واحد. طيب قالوا مخالفته الكتاب اللي هو الإيمان اللغوي عنده، فانظر إلى هذا الطعن. يبقى ابن أبي العز بيرد على هؤلاء. نعم. فانظر
إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه بضع وستون من غير شك.
تمام. يبقى نلجأ بقى إلى الصنعة الحديثية، هل لم يروى إلا على وجه الشك ولا روي على وجه القطح؟ روي على وجه القطح، يبقى نحمل المشكوك هنا على المقطوع به. ها.
وأما الطعن بمخالفته الكتاب، فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب.
انتبهتوا يا أخواني، بارك الله فيكم. ها. يبقى ابن أبي العز هذا بيقرر معتقد أهل السنة والجماعة في هذا، يقول ثم قال: والأدلة على زيادة الإيمان نقصان من كتاب السنة ولا فرص فيها، ثم ذكر الأدلة. يبقى هنا ليس على مذهب أبي حنيفة، ليس على مذهب أبي حنيفة في هذا، فبيقرر الإيمان الشرعي وبيقرر زيادة ونقصان. طيب حول فقرات ابن أبي العز الحنفي علق الشيخ ابن باز تعليقات جيدة ومباركة. قال الشيخ حفظه الله رحمه الله تعليقا على رد العلماء على الإيمان أنه مراد في التصديق من كل وجه كما عند هؤلاء. فقال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: وهذا قول أهل السنة اللي هو فإذا كان إيمانه أصلا له شعب متعددة وكل شعب متعددة تسمى إيمانا وكذا وكذا إلى آخره. قال: وهذا قول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الصحابة، إذا قيل أهل السنة والجماعة فالمراد بهم أصحابا. شو بقى يعني كلام المتمم الجميل لأهل السنة، كلام يثلج الصدر. قال: وهذا قول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الصحابة، إذا قيل أهل السنة والجماعة فالمراد بهم أصحاب النبي وأتباعهم بإحسان. يبقى أصل السنة في الصحابة ثم في من بعدهم بالتبع، والسابقون الأولون والنجين والنصار والذين اتبعوهم بإحسان هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة يعني للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والاجتماع على ذلك، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لهم أهل الكتاب والسنة وأهل الجماعة. والمعنى أنهم هم الذين أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام واجتمعوا على ذلك وتواصوا بذلك، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيله من أئمة الهدى إلى يومنا هذا. فعندهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب اعترافه وتصديقه وإيمانه والإقرار، وعمله حبه وبغضه، حبه في الله وبغضه في الله، والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء، كل هذا من عمل القلب. وعمل الجوارح الصلوات والجهاد والزكاة والصوم والحج وذلك. وقول اللسان تصديقه تصديقه اللي هو النطق يعني بالشفتين، وعمله ما يفعله من الأذكار، فهو يصدق ويعمل بما يأتي من أذكار وتسبيح وتحميد ودعاء وأمر معروف ونهي عن المنكر وغير ذلك، وبهذا تكون شعب الإيمان كثيرة. يبقى هنا قول القلب اللي هو الإقرار، عمل القلب الحب والبغض، عمل الجوارح، أعمال الجوارح معروف الصلاة وكذا، قول اللسان والنطق بهذا. عمل اللسان هو ذكره وتسبيحه والقرآن، فتلاوة القرآن من عمل اللسان، والنطق بالشفتين من قول اللسان، فاللسان له قول عمل. ولهذا يعبر بعض أهل السنة فيقولون: الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. أو يقولون ماذا في العمل؟ ما يكون عمل جوارح، عمل اللسان وعمل الجوارح، وهو كل داخل في الجوارح لأن هذا عمل جارح ويا اللسان. قال الشيخ ابن باز: بخلاف من قال إن الإيمان قول فقط أو تصديق القلب فقط أو تصديق القلب واللسان فقط، فإن الشعبة تكون قليلة، وأهل السنة والجماعة أخذوا هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الكتاب والسنة دل على أن الإيمان قول وعمل، الصلاة إيمان والزكاة إيمان والصوم إيمان والحج إيمان والحب في الله والبغض في الله إيمان إلى غير ذلك. ولهذا قالوا: يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص في المعاصي. ومما ورد في هذا صحيحا في السنة قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فسمى هذه الأمور إيمانا. وهكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي لفظ آخر بضع وستون شعبة. ثم قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدنها إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل عمل القلب وعمل الجوارح إيمانا. فإذا قال قائل: طيب إحنا معروف أن هذه أركان إسلام، فكيف أطلق عليها الإيمان؟ كيف أطلق عليها الإيمان؟ أن تقولون هذه من الإيمان معنى عندكم من أركان الإسلام، فنقول: من الذي أطلق عليها إيمانا؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإطلاقها، إطلاق الإيمان عليها لا يعني ماذا؟ لا يعني أنها ليست من الإسلام. فكون الشارع يطلق عليها إيمانا وجاءت في حديث جبريل بن إسلام لا تنافي، إذ الإسلام عندنا والإيمان، إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان. فجعل عمل القلب وعمل الجوارح إيمانا. الحياء من أعمال القلب أي مطط الأذى عن طريق من عمل الجوارح، قول لا إله الله من قول اللسان وعمل اللسان، قول لا إله من قول اللسان وعمل اللسان، قول اللسان نعم هو من قول اللسان لا إله إلا الله، ومن عمل اللسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهكذا، هذه من العمل الذكر هذا. فنطق الشهادتين قول قول وذكر الشهادتين عمل اللسان، فتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبده ورسوله، مثل ما يقول المؤذن ومثل ما تردد وراء المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. هذا ماذا؟ هذا عمل للسان. الآن يبقى نطق لسان نطق بشهتين، وعمل لسان تنطق بشهتين على أنه عمل اللسان. فقول اللسان الذي يثبت لك به الإسلام الشهادتان، ثم الشهادتان يكونان من عمل ماذا؟ من عمل اللسان. طيب هنا قد أورد إشكالا، وهو قول من قال بأنه إذا قال الله فقد عمل، والشيخ يقول الآن لا إله إلا الله من عمل، قول لسان وعمل لسان، قول لا إله إلا الله، تبقى هذا فعلا عمل. فما الرد؟ أي مؤمن، تمام أحسنت. طيب تمام، وأيضا ها هم عندهم يقولون من قال فقد عمل، ولهذا لا يرون عمل الجوارح مجرد قال فقد عمل، ولأن القول هنا هو عمل، وهذا يناقضه القرآن والسنة. فالقرآن والسنة غاير بين قول اللسان ولا إله إلا الله وبين عمل وبين قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. فقولكم من قال فقد عمل إلغاء لكل النصوص التي فيها العمل، فيها إلغاء لكل النصوص التي فيها العمل، وأنه مغير لماذا؟ مغير للقول، وأن من قال فقد عمل هذا مغير، بخلاف أنه لو ذكر الله عز وجل ومنه لا إله إلا الله محمد رسول الله وكذا أن هذا من عمل اللسان، نقول هذا من عمل اللسان، وليس أن من قال فقد عمل يعني جاء بحد الإجزاء. فإن أهل السنة مجمعون على أنه لا يجزئ هذا عن العمل، أما عندكم من قال فقد عمل يعني أن هذا يجزئ عن العمل، وهذا مخالف للنصوص الشرعية ومخالف للإجماع ومخالف للإجماع. وعليه تأتي الشبهة الثانية القريبة منه، نحن قلنا بأن علقنا على قول رسلان لما قال إن من قال ولم يعمل فإنه كافر وكذا وكذا، ثم بيّن مفردات عدم العمل ومنها أنه قالها ولم يعد إلى قولها لم يعد. ما أظنش في حد يجيب عبارته، أحمد مش موجودة لو تجيبوا عبارته، لكن معنى العبارة عنده أنه ماذا؟ ولم يعد إلى قولها، فلو عاد إلى قولها عنده فقد إيه؟ عاد، يبقى يكفي يقول لا إله إلا الله، فلو أعاد يبقى كذا أتى بالعمل، وهذا أيضا مخالف للإجماع، وهو موافق لقول شبابة، ما هو قول شبابة من قال فقد عمل، من قال فقد عمل، هو موافق لقول ماذا؟ شبابة. يبقى مخالف للمفهوم في حكم تارك العمل. فما أحد من رسولنا قال تارك العمل تساوي تارك قول اللسان إعادة، فلو أعادها فقد أتى بالعمل. ونقول العمل المراد عند السلف أصل عمل القلب في كل عمل، وأصل عمل الجوارح أن يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا لا إله إلا الله ليست من الواجبات، إنك تعيد لا إله إلا الله وإنك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ليست هذه من الواجبات. نعم.
وقالوا أيضا
ثم قال ابن باز: فإذا اجتهد العبد في الصلاة والصيام والصدقات والجهاد زاد إيمانه، وإذا غفل وأعرض نقص إيمانه، وإذا أقدم على معصية المعاصي من غيبة ونميمة أو زنا أو سرقة أو ربا نقص إيمانه وضعف إيمانه، فإذا تاب إلى الله ورجع وأناب زاد إيمانه، وهكذا. طيب، سئل الشيخ: كما هو معلوم أن الناس يعتقدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعتنون بكل أركان الإسلام، ولكن اختلف عليهم الأمر، يرتكبون بعض المنكرات أو الشركيات كالطواف عند القبور وكمناجاة الأموات وما أشبه ذلك. أجاب الشيخ: إذا أتى الإنسان بالإيمان نظر في عمله الآخر، إذا أتى بالصلاة والصيام والشهادتين ونحو ذلك نظر في عمله الآخر، فإن كان عمله الذي خال فيه شرع الله معاص مثل السرقة ويعلم أنها محرمة مثل عقوق الوالدين مثل قطع الرحم وما أشبه ذلك، فهذا نقص في الإيمان وضعف في الإيمان. أما إذا كان يتعلق بالشرك فهذا ينافي الإيمان، فالذي يتعلق بالأموات يدعوهم يستغيث بهم ينذر لهم يطوب بقبورهم يرجو بركة منهم، هذا كفر أكبر، هذا يبطل الإيمان، مثل الذي توضأ مثل ثم يحدث، إذا توضأ الإنسان ثم خرج من الريح ماذا يصير حكم طهوره؟ بطل وضوءه. فكذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ثم يسب الدين أو يستهزئ بالدين أو يستهزئ بالمصحف ويجعله تحت أقدامي إهانة له، أو يسب الأنبياء أو يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون كافرا لا مسلما، وصلاته وصومه تبطل ولا تنفع. فهكذا إذا دعا الأموات: يا سيدي أغثني، يا سيدي البدوي، يا سيدي فلان، يا سيدي المرغني وأشباههم، معنى هذا مثل الحدث في الطهارة، الشرك بالله يبطل أعمال، والإيمان كما أن الحدث يبطل الطهارة. فالواجب التوبة، التوبة والرجوع إلى الله، فإذا تاب إلى الله ورجع إلى الله واستقام على الإيمان ثبت إيمانه، وإن بقي على الشرك بطل إيمانهم. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنه، وقال إن أشركت، وقال من يكفر بما فقد حبط عمله. فلو أن إنسانا يصوم نار ويقوم ليل ويؤدي الصلوات الخمس ويزكي وتعبد ولا يترك شيء من أعمال، لكن يقول مسيلمة نبي، ماذا يكون؟ يكون كافرا، أو يقول المختار ابن أبي عبيد نبي، أو يقول محمد كذاب، أو يسب الدين ويقول إن الدين خرافة، ولكن أنا أجامل الناس وأصوم مع الناس وأصلي مع الناس يكون منافقا كافرا. طيب، الشيخ طبعا بيتكلم عن الوصف في فرق بين المعصية والكفر، لكن هل كل من فعل شيء من هذا يكون كافرا؟ سؤل الشيخ: مثل هؤلاء الجماعات بعضهم ما وصلتهم الحجة، بعضهم ما وصلتهم الحجة. قال الشيخ: يعلمون، يعني لو وقع في شيء من هذا من المكفرات ولم تبلغه الحجة، قال الشيخ يعلمون. بعض أهل العلم يتوقف عن الكفر، يقول أعماله كفر ولكن يتوقف عن كفر حتى نبي الله، ثم إن أجاب فالحمد لله ولا وجب قتله إذا كان هناك ولي أمر يقيم الحدود، مثل ما قال سبحانه: وكنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان مثله يجهل، لكن اليوم أكثر الناس لا يبالي، لا يريد الدين، وإذا أردت أن تعلمه يأبى عليك وربما قتلك، لأنه قد أقام على هذا الشرك واستقر في قلبه وعظم تقليد الأسلاف. فإذا قلت هذا عمل باطل وهذا شرك لأن الله قال كذا ورسوله قال كذا، قال: لا، أنت تبغض الصالحين، تبغض الأنبياء، أو يقول أنت وهابي أو ما شابه ذلك من العبارات ما يرضى أن ينبع على باطله، هذه حال كثير منهم أو أكثر من صلى العافية، لكن لا يمنع هذا من البيان إذا جاء الله بالسلطان الذي يقوم الحدود على هؤلاء. ولا تؤكل ذبائحهم إذا كانوا تفهم بقبول الأموات، لأن أعمالهم أعمال ولا الشرك، ولا تنكح نساءهم. يبقى الشيخ لا يعترض في أصله يا إخوان قامت الحجة، يقول: لأن الحجة لابد من بيانها، لابد من بيانها. قال تعالى: وما كنا معذبين. فإذا كان مثله يجهل يبقى لابد أن إيه؟ أن يعلم. انتبه بقى، لكن المناط في الواقع الشيخ يرى إيه؟ لكن اليوم أكثر الناس لا يبالي، لا يريد الدين، كذا كذا إلى آخره. ومن هنا لما بيقول الشيخ بأنه لا يعذر بهذا، عند أن الناس وصلتهم الحجة ولكنهم يعاندون، ولهذا يكون خلافنا مع الشيخ في المناط، في التطبيق، ليس في الأصل. الأصل الشيخ يرى أن الجاهل يعلم، وإنما الشيخ يرى في الناس أنه قد وصلته والناس يعرفون، لكن لا يبالون، لا يريدون الدين، يقول أنت وهابي. وهذا نتفق ونختلف، نتفق أن في بعض الناس يصل الحجة ويقول أنت وهابي ولا يبالي، ومثل هذا لا يعذر، ونتفق أن بعض الناس لم يصلهم الحج. ومن هنا لما كان الأمر يقع فيه هذا وذاك، فلا يجوز الحكم على المعين إذا وقع منه شرك حتى نبين له، فنعلم ما إذا كان معاندا أو إذا كان جاهلا فرجع. طيب، إلى أن نقيم الحج عليه أو مات ولم تقم الحج عليه، نأكل ذبائحهم، نصلي عليهم. هنا يأتي كلام الشيخ وبعض العلم أننا لا نأكل ذلك ولا نصلي عليه لأنه مات على ظهر الشرك. وأهل السنة يقولون، وأهل العلم يقولون، طالما إن ما حكم عليه بالكفر عينا يبقى ماذا؟ نصلي عليه وتجري عليه أحكام الإسلام. فإذا قال لكن هذا أتى الشرك، نقول وأتى الإسلام. أي نعم، لكن الشرك يحبط الإسلام بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، وإلا أحبط إسلام عمار، وأحبط إسلام من قال ومن تعبدي، وأحبط إسلام فإن الله لا يقدر عليه. لا، موجود مانع. هذا المطلوب، فقد يوجد مانع. لكن أنا أقول بالظاهر، الظاهر إسلام قولا من أقوال الشرك، وليس الظاهر الشرك. الظاهر مش أبو جهل، الظاهر مش أبو لهب، الظاهر أنه أتى عملا أو قولا من أقوال الشرك. وعليه فكثير من المسلمين يأتي بهذا، يأتي بشيء من أقوال الكفر. الآن أنت صليت على الأشعاري مع أنه يقول الكفر، وصليت وصلى أحمد على الجهبي مع أنه يقول الكفر، فلماذا لم يحكم أحمد وأئمة السنة عليهم بالكفر لظاهر العمل ولم يصلوا عليهم؟ صلوا وراءهم وصلوا عليهم مع صدور الكفر. فما الفرق بين أن يأتي شركا وبين أن يأتي كفرا؟ وتطبيق السلف، الصلاة خلف والصلاة على الأشعر والجهمي وهؤلاء، مع أن أقوالهم فيها الكفر، ما الفرق؟ لا فرق. يبقى إذن نعود إلى الأصل، وهو أنه لابد قبل إسقاط الحكم على المعين كفرا كان أو شركا من إقامة الحجج. من لم تقم حجة عليه فهو على الإسلام الثابت له باليقين، لكن لا أخرجه من الإسلام بالظن، احتمال جاهل واحتمال عالم، أو أغلب ظاهر الناقض على أصل الإسلام. لكن أقول مسلم أتى ناقضا ولم تقم الحج عليه، وبالتالي مسلم عندنا عند الله يتولى، لكن هو مسلم عندنا. واضح إخواني؟ طيب، علق الشيخ أيضا على الشعب منها ما يزول إيمان بزوالها إجماعا وما لا يزول إجماعا. قال وهذه المسائل مسائل عظيمة، وأكثر الخلق ليس عندهم الفهم كما ينبغي، يسمعون بعض الأحاديث ولا يفهمونها، مثل حديث إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله صدقا من قلب دخل الجنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله يبتغي بذلك وجه الله، وما أشبه ذلك، لا يفهمون المراد من قاله وأدى حقه. لأن هذا مقتضى صدق ومقتضى يبتغي، وإلا معناه تضاربت النصوص. إذا أنت اقتصرت عن نطق فقط بموجب هذه النصوص، تضاربت النصوص وأبطل بعضها بعضا، وهذا الذي نقوله إن أولت تأويلا فانظر إلى المحكم الموجود وانظر إلى النصوص هل يتعارض معها أم لا. المعنى أن من قال لا يراه وأدى حقها من أداء الواجبات والفرائض وترك المحارم وترك الشرك والتصديق بما قاله الله ورسوله، فلا بد من شيء واحد، لا بد أن تجمع أطرافه، يجمع هذا مع هذا، فمن آمن ببعض وكفر ببعض ما صح إيمانه، بل لا بد أن يؤمن بالجميع. علق الشيخ أيضا على قول أبي المعين النسفي اللي هو غفلة الراوي ومخالفة الكتاب في رواية بضع وستون وبضع وسبعون، فقال الشيخ ابن باز هذا من مصائب التقليد ومن آفات التقليد، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. هذا يذكرنا بإيه يا أخوان؟ بمن رد حديث الجريء أين الله، بأنها إيه؟ بأنها من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وكان لا يحسن الصلاة قال هذا الشيخ ابن باز هذا في عقيدته خلل، وهذا ليس شكا للرواة. قد يقع للراوي الشك، وليس معناه أن الرسول هو الذي شك، الراوي هو الذي شك. هذا إذا شك الراوي فيدل على إتقان الرواة وعنايتهم وحرصهم على ضبط الأمور، ولا يقول على الرسول إلا بحق، فإخباره بشكه دليل على قوة إيمانه وصلابة إيمانه وعظمة خوفه من الله، لا على غفلته. لكن نعوذ بالله من الهوى. شوف الشيخ علق على إيه؟ على اعتقاده الهوى. ولهذا نقول نصوص الاعتقاد يورد عليها أصحاب الهوى الإشكالات السخيفة، ولا أقول الضعيفة، السخيفة المردودة، وذلك نظر لاعتقاده. حديث وان ضرب ضرب واخذ مالك حديث ضعيف وكذا، هو ضعف الاعتقاد عنده. حديث أين الله في السماء هذا من رواية، هذا ضعف الاعتقاد عنده. هذا ليس ضعفا في الحديث، هذا ليس ضعفا فيه في الحديث. وستطرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. لا، الرواية كلهم في النار دي فيها كلام، اللفظة دي هذا أصلا اللفظة في العقيدة عندك هي اللي فيها كلام. واضح إخواني؟ نعم. فيقول الشيخ ابن باز لكن نعود بالله من الهوى، ونعود بالله من سوء القصد، ونعود بالله من آفة التقليد الأعمى من أجل تقليد أبي حنيفة في نفي كون العمل من الإيمان، نسأل الله العافية. شوف، يحمل كل النصوص على مذهب أبي حنيفة. والمقصود أن الأحناف في الإيمان قولهم رديء لأنهم من مرجئة الفقهاء، ومع الخلاف قول السنة جماعة فيها، ولا هم من أهل السنة. فيقول والمقصود أن الأحناف في الإيمان قولهم رديء لأنهم من مرجئة الفقهاء، هذا القول قول رديء، لكن الشيخ في أبي حنيفة يشهد له بالإمامة. يشهد فين؟ بالإمامة. نعم. طيب، ثم قال معلقا أيضا على كلام ابن أبي العز، من أعظم الآيات في بيان أن العمل من إيمان قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف، وذكر الآيات، فجعل كل هذا من الإيمان من أعمال المؤمنين. الشارح حنفي ولكنه من تلاميذ ابن كثير، ومحاولة توفيق الشارح بين الرأيين ليس بجيد. قوله إن الخلاف لفظي بناه على أنهم مجمعون على أن من ترك الواجب وفعل المحرم فقد عصى الله ورسوله ومتوعد بالعذاب، فيكون الخلاف لفظيا، وليس الأمر كذلك. فإن لازمهم أن من اكتمل إيمانه لا يضره شيء كما تقوله المرجئة صريحا، لا يضر مع الإيمان شيء، والإيمان هو الذي في القلوب. طبعا هو الحقيقة ابن أبي عز هي سقطته في مسألة إيه؟ مسألة إن الخلاف من خلاف الألفاظ في مسألة أن الإيمان هو قول اللسان وتصديق الإيه؟ الجنان، وأن الخلاف إنما هو خلاف لفظي، هذا سقطه. لكن ابن أبي عز يشرح مذهب أهل السنة والجماعة ويراه ويعتقده، لكن يرى أن هذا الخلاف معه منه خلاف إيه؟ خلاف لفظي، وليس بخلاف حقيقي، يعني ما يترتب عليه ما يترتب على خلاف أهل السنة مع أهل الأهواء، حيث إن أبا حنيفة يعتقد أن الأعمال تلزم واجب لابد منها، وأنه يأثم من تركها، وأنه تحت الوعيد، وأنه ليس يخلد في النار. إيه اللي باقي؟ أنك تقول العمل من المسمى أو ليس من المسمى، ده خلاف لفظ. فهو نظر إلى هذا، نظر إلى المسائل التي ذكرناها، وهذا ليس بجيد. الشيخ ابن باز كلامه صحيح فعلا. طيب، سئل الشيخ ابن باز مسألة الاستثناء في الإيمان، الأحناف لا يقولون بعموم الاستثناء على الإطلاق، هذا من ثمرة الخلاف؟ فهل يكون الخلاف لفظيا؟ أجاب الشيخ: أصل الخلاف هذا معروف، منهم من يرده إلى العاقبة اللي هو في الاستثناء يعني الوفاء والخاتمة، ومنهم من يرده إلى العمل، وأهل السنة والجماعة يرون الاستثناء ويقولون إن شاء الله، لكن لا يعلم كمل أو لم يكمل، لا يدرون هل يموتون على ذلك أم لا. يعني الاستثناء عندهم يعني بمعنى إنه هل كمل الإيمان حتى تقول أنا مؤمن، لأن كلمة أنا مؤمن هيكون ماذا؟ استيفاء الإيمان بسائر أعماله، والإنسان ما يدري، يفوته أشياء سواء متعلقة بأعمال قلوب أو متعلقة بأعمال جوارح. فإذا قلت أنا مؤمن، معنى أنك قد استكملت، ومن الذي يدري هذا؟ أو ما يضرني يموتون على هذا أو لا، أو نفي التزكية، لأن لو قال أنا مؤمن يبقى هذا زكى نفسه. ولهذا قال السلف: إذا قال أنا مؤمن فليقل أنا في الجنة. هل قال أنا في الجنة لما يقول أنا مؤمن؟ نعم، لا سيما إذا أضاف إليها حقا، لا سيما إذا أضاف إليها عند الله، فكلها مردودة عند السلف. لا تقول أنا مؤمن، ولا أنا مؤمن حقا، ولا أنا مؤمن عند، ولا أنا مؤمن عند الله. نعم. وهل يلزمهم أيضا أن يقولوا بالمشيئة؟ لكن أنا أقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تخبر عن عقيدتك أنك مؤمن بهذا، هذا واجب عليك تعتقد هذا. أنا مؤمن بكذا، أما أنا مؤمن، أنا مؤمن عند الله، أنا مؤمن حقا، لا، في فرق بين أنا مؤمن بكذا، هذا إخبار عن عقيدتك، أو أن تقول أنا مؤمن هذه رتبتك. يبقى في فرق بين إخبار عن عقيدة وبين بيان حالك. نعم. وهم يلزمهم أيضا أن يقولوا بالمشيئة، لأنهم ما يضمنون لأنفسهم حسن الخاتمة، ولا ينظرون لأنفسهم أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل على الصحيح. الإيمان يتفاوت حتى في القلب، إيمان القلب يتفاوت غير العلم والعمل، فينظر في أصولهم ومذهبهم، لكن يلزمهم ذلك، يلزمهم أن يقولوا مثل ما قال أهل السنة والجماعة، لأن كل واحد منا لا يدري هل يختم له بحسن الخاتمة أم لا، ولا يدري هل استكمل الواجبات أم لا، والواجبات منها ما هو قلبي ومنها ما هو خارجي، فيلزمهم مثل ما قال أهل السنة والجماعة، ولا يلزمهم من هذا شك، والشك الشك لا يلزم. يعني أهل السنة ما يقولون إن شاء الله على الشك، وإنما نفيا للتزكية ونفيا لعدم الإحاطة بكل أمور الإيمان حتى يقول أنا إيه، أنا مؤمن، وكذلك نفي للقبول أن ما ندري قبل أم لا. أما مسألة يعني لا يضرون هل ماتوا يموتون على ذلك أم لا، فيها تفصيل دقيق يا مجاهد، إن كوني أنا أقول أنا ما أدري أموت على هذا، لا العلاقة لا بحكم الآن. فأنا لو جاز أنا أقول أنا مؤمن حقا، لو جاز أقول أنا مؤمن باعتبار ما أتيت من العمل الذي أنا كلفت به، فحينئذ أقول أنا مؤمن، ولا يتوقف قول مؤمن فلا يقول أحد ذلك إلا إذا كان يعلم أن خاتمة تكون على الإيمان أم لا. لكن بعض الفرق يمنع من ذلك على اعتبار أن الإطلاق هذا لا يكون إلا لمن مات على الإيمان، ونحن لا ندري هل يموت أم لا، ولهذا يمنعون من الإطلاق على اعتبار الموافاة، فالإطلاق متعلق بماذا؟ بالموافاة. إنما عند السنة الجماعة مستاكم لا، يعني ما يقول الشيخ ابن باز هذا ليس منطلقه ذلك. نعم، شوف الاستثناء والكرامية كده. نعم. ثم يقول الشيخ: ابن باز معلقا على كلام احنا قرأنا وقالوا ايضا وهنا اصل اخر يا جماعة توقفت عند ايه؟
نعم وقالوا ايضا وهنا اصل
اخر. طيب اقرأ.
قال العلامة ابن ابي العز رحمه الله وقالوا ايضا وهنا اصل اخر وهو ان القول قسمان قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام والعمل قسمان عمل القلب.
يبقى ده قول اللسان مش عمل، فلو يقول من قال فقد عمل قوله باطل مردود، هذا قول اللسان. لكن الشيخ لما قال لا اله عمل لسان باعتبار الذكر تقول لا اله 100 مرة هذا عمل لسان. نعم.
والعمل قسمان عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء.
انتبه بقى هندخل في إشكالات شوي. انتبه انتبه بارك الله فيك. وقالوا أيضا هو أصل آخر هو أن القول قسمان قول القلب وهو الاعتقاد وقول لسان وتكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان عمل القلب هو نيته وإخلاصه يعني إلى غير ذلك يعني نيته وإخلاصه توكله ونبته وعمل الجوارح. طيب انتبه بقى انتبه، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الآخر. يبقى عندنا الحكم الأول لو زال الأربعة يبقى لم يكن إيمان البت خلاص زال. طيب نيجي بقى لأحد الأربعة، أحد الأربعة احنا عندنا القول القولان والعمل عملان، فإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الآخر. يبقى لو زاد قول القلب زال ايه؟ الايمان. طيب ثم قال فان تصديق القلب ها
فان تصديق
الشيخ علق ابن باز قال لانه صار منافقا اذا زال ايمان القلب ما نفعت الاخرى. طيب تمام ها فان تصديق
القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعه.
جيد. فلو عمل ما عمل غير وهو غير مصدق كافر لان هذا المنافق. انتبه يا محمد تبدأ السياق ده. وإذا بقي
تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة.
أيوة فإذا بقي التصديق ها وزال الباقي اللي هم الثلاثة دول ده موضع الايه المعركة ها.
ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب، فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط.
نعم. فقالوا هنا يكون ماذا؟ وأما كونه يلزم من زوال جزء زوال كله فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت مسلم، ولكن يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. وعليه يقولون بأنه إذا زال عمل الجوارح يزول الكمال، وابن أبي العز الحنفي يريد ماذا؟ الأجزاء المتعلقة بأحد الأعمال. ثم الآن بيتكلم عن هذه الأجزاء التي هي متعلقة بالأربعة ويفصل. يقول إذا زال التصديق طيب زال الإيمان بكماله فلم يبق شيء، وأما إذا بقي التصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. موضع المعركة مع من؟ بين أهل السنة لا، مش موضع المعركة يعني أنها مسألة خلافية يبقى التصديق فقط المتفق عليه، لا. فإذا زال بقي التصديق وزال الباقي فهذا موضع المعركة، يعني بين أهل السنة والجماعة وبين غيره. فإن المرجئة أقسى، فقوم يقولون إذا زال القول زال الإيمان، وقول يقولون إذا زالت أعمال الجوارح لم يزل الإيمان، لكن إذا زال القول والتصديق فقط. فقوم يقولون زوالوه بزوال التصديق، وقوم يقولون زوالوه بزوال القول، وقوم يقولون زوالوه بزوال القول والتصديق، وقوم يقولون زواله بزوال المعرفة، وقوم يقولون زواله بزوال أي جزء من أجزائه من أحد الأعمال، وأهل السنة والجماعة يخالفون كل هؤلاء. يبقى ده موضع المعركة وليس موضع الخلاف. طيب، ثم إن ابن العز رحمه الله أوضح بقى التلازم بين الظاهر والباطن، فقال إيه؟ ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقاد عدم التصديق المستلزم للطاعة. انتبه، يبقى انعدام عمل الجوارح يدل على انعدام عمل القلب، وانعدام عمل القلب يدل على بطلان التصديق، إنما في تصديق. إذ لو صدق لعمل بقلب، ولو عمل بقلبه لعمل بجوارح. تاني يا اخواني انتبهوا، ولا شك انه يلزم من عدم طاعة الجوارح، يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، اذ لو اطاع القلب وانقاد لاطاعت الجوارح وانقاد. طيب، يبقى في تلازم من ظهر الباطن، تلازم بقى بين الباطن الذي هو عمل القلب والباطن اللي هو قول القلب. فقال ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام. كلها لوازم، عمل الجوارح مطلقا لو انعدم يبقى يدل على انعدام عمل القلب، وهذا يدل على عندما القلب يدل على انعدام التصديق. طب التصديق، الإقرار موجود صحيح، هيلزم منه عمل القلب، عمل القلب هيلزم منه عمل الجوارح. ومن هنا قال ابن تيمية إذا قال بأنه لا يلزم عمل القلب لازمه قول جهل، وإذا قال بعمل القلب لازمه عمل الجوارح لأن هذا يلزمه. طيب، ثم قال وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، انتبه بقى، فإن أريد أن الهيئة، انتبه يا فاروق لهذه، أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسال. يعني ازاي؟ يعني هذه الشجرة بأغصانها بفروعها وكذا، لما بيقول إذا زال جزء زال كله، لو يقصد يعني لما نقطع من الشجرة فرعين ثلاثة وكذا، إنه زالت الهيئة الاجتماعية بمعنى أنها لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسال، يعني إيه؟ يعني لم تعد شجرة كاملة كما كانت. فاسم الشجرة كان لأغصان وأصل ووارخ، فلما يسقط منها فرعين ثلاثة زال الاسم الذي تأخذه في حال اجتماعه، لكن النزال الأصل انتبه. فإن أراد بأنه تزول الهيئة الاجتماعية في إطلاق الاسم على هذه الهيئة المجتمعة فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها فرع ورقة كذا زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. هتسقط ورقة، هتسقط فرع، هيسقط كذا، ليس كالشجرة المتكاملة. إذن بكلمة الزوال، إن أردت أنه زال الهيئة الاجتماعية زال الكمال اللي أطلق عليه اللفظة فصحيح زي الإيمان كده، بنقول بنفيه ونقول ناقص الإيمان وبنقول ناقص. ليه؟ سلبنا منه الإيمان المطلق. لكن هل سلب الإيمان المطلق يلزم منه سلب مطلق الإيمان؟ لا. فإحنا لما بنقول ليس مؤمن لا يجوز أن نحمده مؤمن، لما بننفي هذا والله لا يؤمن. الإيمان المطلق اللي هو بيطلق على الإيمان بشعبه، لكن إذا زال جزء سلب هذا الإيمان المطلق لكن بقي معه مطلق إيمان، فيكون المسلوب كماله. وكمال الواجب ولا كمال المستحب؟ هنقول كمال الواجب إيه؟ فيزول عنه لو في النصوص في النفي جميع النصوص فنفي الإيمان على كمال الواجب، إنما لما نعبر التعبير العام يعني يقول كمال الواجب وكمال المستحب ده باعتبار جميع الأعمال، لكن النصوص كل نص فيه نفي الإيمان فهو لنفي الكمال الواجب. يبقى هنا ابن عبد العزيز بيقرر قاعدة التلازم، وإنه إذا لم تنقد الجوارح دل على عدم انقياد القلب، وإذا عدم انقياد القلب عدم تصديق. إنما كونك بقى تطلق الاسم وعدمه، وإذا قضيت بقى زوال الجزء أو كذا، فإن قصدت بزوال أجزاء إنه بيزول اسم الهيئة المجتمعة وأنها لم تبقى مجتمعة فمسلم، أما أنه يزول من أصله فلا، لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. فمن قصد بالبعض المتعلق بالأركان الحتمية تصديق اللي هو الإقرار قول القلب وقول اللسان وأصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح، إن قصد فهذا مخطئ، وإن قصد إنه إذا زالت بعض الأجزاء زال الكمال فقط يقصد أحد أعمال الجوارح فنعم، إلا ما كان من شأن الصلاة. ابن باز علق قال وهذا مثل الإنسان لا يلزم من زوال أجزائه زواله، فلو قطعت يده أو رجله ما زال اسمه إنسان، يكون إنسانا ناقصا، يبقى الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة. هكذا الإيمان عند سواء، وهذا نقول أعرج أشل وهكذا. هكذا الإيمان عند السنة إذا زال منه شعبة من الشعب، انتبهوا. ولذا احنا ليه بنقرأ تعليق ابن باز؟ الحقيقة أنا أرى أن ده من أمتع تعليقات ابن باز، يعني عادة ابن باز الاختصار، لكن أنا أرى أنه في الشرح ده تعليقات ده أسهب. إذا زال منه شعبة من الشعب لا تخرجه من الإسلام، كشعبة الصيام عند الجمهور بأنه كان مصدقا ولكنه لا يصوم فهي كبيرة ويعاقب عليها، وإذا زال منه شعبة من شعب عدم استقامته على بر والديه وصلة رحمه أو إقدامه على بعض المعاصي فلا يلزم من هذا زوال أصل الإيمان، أما إذا زالت كل الشعب فقد زال ركن الإيمان. وعليه أتوا بعبارات لشيخ ابن باز في بعض المواضع، يقول لما يسأل عن أعمال قال هذا يكون مؤمنا لكن ناقص إيمان لأن هذا من كمال الإيمان وإلى آخره، فظنوا أن الحكم هنا هو الحكم. اشتغل يا محمد، هات في أسئلة للشيخ ابن باز سئل عن حكم تارك العمل وأجب بالكمال، وإنما يقصد الأحد ولا يقصد الأصل. ولهذا ابن باز في الأصل قال لما قيل له هل من يرى تارك الصلاة ليس بكافر يكون العمل عند صدق وكذا، قال لا لا. نعم
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، من لم يكفر تارك الصلاة من السلف يكون العمل عنده شرط كمال؟
لا، غير دي في عبارات موهمة بقى له في الكمال حكم تارك الأعمال ويرى أن الكمال وما الكمال وكذا. ها ها هيأتي هنا سبعمية لا ما يمكن نسخة معايا هي نفس نسخة من أمن بقلبه ولسانه ولم يعمل بجوارحه. فأجاب الشيخ هذا محل خلاف بين العلماء، فمن قال إن ترك الصلاة كفر يقول هو مخالف النار، ومن قال إن كفر أصغر يكون حكم حكم سائر الكبائر تحت ما شاء الله. دي سهل لكن لا في في أجوبة أخرى. نعم ها هذا عندك هذه نعم أعطي لا 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 ايوه ها يا عصي
سئل العلماء ابن باز رحمه الله تعالى هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك اعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجئة؟ فأجاب هذا من أهل السنة والجماعة، من قال بعدم كفر من ترك الصيام أو الزكاة أو الحج.
شوف نص على حد معين السؤال فيه أعد
سؤال هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجئة؟
ها
فأجاب هذا من أهل السنة والجماعة، من قال بعدم كفر من ترك الصيام أو الزكاة أو الحج هذا ليس بكافر، لكنه أتى كبيرة عظيمة وهو كافر عند بعض العلماء، لكن على الصواب لا يكفر كفرا أكبر. أما تارك الصلاة فالأرجح فيه أنه كفر أكبر إذا تعمد تركها.
تمام أخذ من هذا واضح عنده أصل الإيمان وترك عمل جوارح فيكون كذا، والشيخ أجاب بإجابة متعلقة بالأحاد. طيب لماذا احنا بنقول كلام الشيخ محمول على هذا؟ لأن الشيخ صريح كلامه، هات الفتوى بقى الثانية اللي هو في مسألة الصلاة، فقال أعمال عند الجميع شرط الصحة، لما قال من ترك أعمال كلية فلا يكون مؤمنا. ها اقرأ انت كنت تقرأ يا محمد ها حتى يظهر مراد الشيخ. ها
قيل له من لم يكفر تارك الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟ فقال لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنه مختلف فيما يصح الإيمان به منه. فقال جماعة إنه الصلاة، وعليه إجماع الصحابة كما حكاه عبد الله بن شقيق، وقال آخرون بغيرها، إلا أن جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا.
واضح كلام واضح، هذا مذهب الشيخ، لكن تأتي العبارات كما قلنا العبارات ليه المجملة في بعض المواضع. فالشيخ بيتكلم هنا عن الأحاد، وهنا تكلم عن الأحد والأصل عند الجميع لابد من ماذا؟ من حصول جنس العمل، لابد عند الجميع لابد من حصول جنس العمل. يبقى الشيخ يفرق بين هذا وذاك، ولهذا لابد من جمع كلام الشيخ. نعم فيقول الشيخ هنا هكذا الإيمان عند الأسلام إذا زال منه شعبة من الشعب التي تخرج عن الإسلام كشعبة الصيام عند الجمهور وكذا، يبقى ده دل على مراد ابن أبي العز الحنفي هنا لما قال ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر أجزاء فيزول عن كل فقط المتعلق بالآحاد. نعم نعم اللي هو التفصيل السابق كيف هذا مستحيل؟ طبعا هو حاول البعض لكن مستحيل. ليه مستحيل؟ لان معناه ان هنا يكون اذا زال القول لم يقل فهو يبقى زال الكمال بس، ولا احد يقول حتى حتى الأحناف، لأن لو قلنا يا محمد هنا لو متعلق بالأربعة هذا مستحيل. ليه؟ لأن معناه لو متعلق بالأربعة معناه إذا زال القول يبقى مؤمن، وده لا عند المرجئة، لا عند مرجئة الفقهاء، ولا عند ابن أبي العز الحنفي. طيب ده واحد. اثنين، عمل القلب الذي هو نيته وإخلاصه وكذا، إذا زال كله سيزول ماذا؟ يبقى، يبقى يزول الكمال بس؟ مستحيل. ليه؟ لأنه لا يقول بذلك. يبقى هنا ليس مسألة الزوال عائدة إلى الأربعة اللي هي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، إذا زال لا يلزم زوال بعض هذه الأجزاء زوال الإيه؟ الكمال بناء على قوله. فإن إذا بقي تصديق القلب وزال البقي فهذا موضع المعركة، لا، لأنه بينفيه من جهتين. الجهة الأولى في كلام نفسه فيقول ولا شك، طب يا محمد ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعة الجوارح وانقاد، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم. يبقى كيف يقول بالكمال؟ ده بيلزم من هذا عدم هذا. الأمر الثاني أن أبا حنيفة وأن مرجئة الفقهاء يرون إذا زال القول قول اللسان هذا بيزول الإيمان لا يكون مؤمنا. فلو قلنا بأنه يرى غير التصديق إذا زال زال الكمال، يبقى يلزم إذا زال القول زال الكمال، وهذا لم يقل. يبقى إذن بقي ماذا؟ وهو نفسه في الأجزاء صور تصويرا دقيقا لما بيقول وكما وأما كونه يلزم زوال جزئي زوال كله فإن أريد الهيئة المجتمعة صح، لكن غير ذلك لا، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. بيتكلم عن مسألة الشعب، ومن هنا علق الشيخ على الموضع هذا فقال رحمه الله تعالى إذا هكذا الإيمان عند السنة إذا زال منه شعبة من الشعب لا تخرجه من الإسلام كشعبة الصيام وكذا إلى آخر ذلك. نعم. باعتبار الأحاد لا، يعني ان يكفر بالصلاة او لا، لا لا، العمل المكفر يعني اللي هو شرط الصحة هل هو الصلاة ولا لا؟ اي نعم. فالمباني الاربع خلاف فيها واد. نعم. هات فيما يصح اختار فيما صح الإبان به. نعم. من الأعمال كأحاد، فإن من قال الصلاة لابد منها لين ترك الصلاة كافر وبالتالي لا يكون له إيمان مع ترك الصلاة، ومنهم من قال بالخلاف في المباني الأربع، يعني من ترك الزكاة ومن ترك الصوم ومن ترك الحج يكون كافرا. فالخلاف وارد في المباني الأربع، ده الخلاف في الأحاد، عدا ذلك لم يختلفوا، هذا الكلام في الأحاد. طيب هنا الكلام في مكفر الصلاة في مكفر الصلاة وليس في مكفر العمل، فلو ترك الصلاة كفر يبقى ده ناقض. طيب فإن كان مع ترك الصلاة ترك كل عمل اجتمع فيه ناقضان، لو كان مع ترك الصلاة وجود العمل ففي ناقض واحد. هم يقولون لا هو ناقض، ما في ناقض آخر، ما في ناقض عمل وناقض صلاة، في ناقض واحد ناقض الصلاة. فلو أتى بكل الأعمال عندهم ولم يصلي فهو كافر. لماذا؟ لأنه ترك العمل. احنا نقول كافر لأنه ترك الصلاة، غيرنا يقول ليس بكافر لأن ترك الصلاة ليس بكفر. ولهذا اختلفوا في المباني. فين أبو إسماعيل كان جيب لي نقل عن ابن أبي العز أيضا في مسألة فإن الخلاف هذا أهل السنة للشيخ عبد اللطيف، الشيخ عبد اللطيف بن حسن. فالخلاف في المباني بين أهل السنة، أما في العمل فبين أهل السنة والفرق، ولهذا أجمعوا على كفر ترك العمل، وأما المباني الأربع فقد وقع نزاع بينهم فيه. نعم، هذه مسألة علمية وهذه مسألة عملية، هذه مسألة خلافية وهذه مسألة إجماعية، هذه مسألة الخلافية بين أهل السنة والجماعة، وهذه مسألة الخلافية بين أهل السنة وبين الفرق. يبقى في نقضان وفيه نقض، صحيح أنهما يجتمعان باللازم في من يرى كفر ترك الصلاة. فمثلا لو أنه أتى بالصلاة فقط فهو مؤمن من جهتين، أتى بحد العمل الذي به يأتي يصبح قد أتى بأصله، وأتى بالصلاة التي تركها كفر. يبقى من أتى بالصلاة فقط فهو ماذا؟ مؤمن من جهتين، جهة أنه أتى بالصلاة التي تركها كفر، ومن جهة أنه أتى بأصل أعمال الجوارح. طيب، إذا ترك الصلاة وأتى بالعمل الآخر يحصل اختلاف، فعند من يرى أن الصلاة هي العمل هيكون هنا كافر بترك العمل الذي هو الصلاة، احنا عندنا هيكون كافر بترك الصلاة لا بترك العمل الذي أصله عندنا يتحقق بشيء من الأعمال الواجبة التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، فقد يحصل اجتماع وافتراق. وده لا يعني أنهم يكونوا قولهم قول أهل السنة، مثل ما يحصل اجتماع وافتراق مع الخوارج لما بيقول الإمام قول لسان واعتقاد الجنان وعمل جوارح الأركان اجتمعوا معا في هذا، ولكن لا يكون بذلك موافقين في, في, في الظاهر، لكن عندهم لا يرون زيادة ولا نقصانا في الإيمان، يرون أن العمل ليس بشعب، إذا زال بعضها زال كمال يقابله، إنما يرون بأنه ماذا؟ بأنه يزول الإيمان كله. نعم، شيء من الواجبات اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. صح، جزاك الله خير، يبقى كده خلاص عام. هو عايز يلزمنا بمذهب الخوارج، عاوز يقول ان طالما انتم اشترطوا كفر ترك العمل فما فيش فرق بين ترك عمل وعمل، يعني لو ترك اي عمل يبقى انهدم الركن وبالتالي تكفرون بهذا. ده اللي انا فهمته من كلامك. صحيح، يعني انتم نحن مثلا نكفر بترك العمل كليات. يقول لماذا تقول كليات؟ انت المفترض الان اذا ان اختل عمل والعمل عندك ركن اصلا، اذا اختل عمل يبقى اختلت الركنيه وبالتالي يكفر. لا، مش هذا اللي انا قلت، ده صحيح عشان بس احدد الرد عليه. يعني عاوز يقول انه لو تركت انا عمل من الاعمال يبقى هنا انهدم الركن، فلا يصح ثبوت عمل هنا. مال ايه؟ طب انا خلينا اقولك انا بقى مذهب برهان. مين اللي بيقول؟ طب انا هقول لك انا برهامي بيقول ايه، اختصر لك انا برهامي بيقول ايه. برهامي بيقول باختصار بعدم كفر تارك اعمال الجوارح كلية بناء على ايه؟ بناء على اصطحاب قاعدة الاحد واسقطها على قاعدة الاصل. يقول لك انظر كده الى كل احد الاعمال، حكم تارك صلاة صوم بر والدين زكاة كذا كذا كذا، بيقول لك الأعمال قسمان، قسم مختلف في كفره والمبادئ الأربع، وقسم اتفق على عدم كفر. نستنتج من هذا، هو يقول كده، نستنتج من هذا أمور. الأول أن مسألة كفر تارك الأعمال خلافية مش إجماعية. الثاني أن الجماهير يرون عدم كفر تارك المباني، وبالتالي فالجمهور لا يرى كفر تارك العمل. فلو أنت قلت بكفر تارك العمل خالفت العلماء كلهم في أن ما أحد قال أن في عمل أكفر به إلا ما تنازعوا فيه، والجمهور بيقول بالراجح. ده مفهوم ياسر برهامي الواضح في تارك العمل، يبقى انطلاقه من قاعده الاحد. لما جينا نقول احد وجنس بس، قالك ابن عثيمين بيقول، تمام كله بقى ما شاء الله ابن عثيمين بقى صنص. واللي بيقول جنس الاعمال دي طنطنه، هل قالها ابو بكر هل قالها عمر، وبيزيد بقى هو من عنده كمان برهام، يعني دايما يقول كده مثلا دي جماعه الجنس، دي جماعه بتوع الجنس. يبقى ده مفهوم. احنا الرد عليه بايه؟ بأنك لم تفرق بين قضية الأحاد وقضية الجنس. قضية الأحاد خلاف بين أهل السنة، قضية الأحاد متعلقة بالشعب، قضية الأحاد قضية فقهية، قضية العمل ركن في الإيمان قضية عقدية، فالإيمان قول وعمل، قضية عقدية. ترك العمل ترك ركن بإجماع، ولهذا لما يقول الشافعي والإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر، تمام؟ لا يجزئ واحد بغير الآخر. هل يقصد الشافعي كل عمل من هذه الأعمال إن هو ده إجماع؟ لا، الأحد لها حكم والكل له حكم. ولهذا الشافعي مذهبه ايه في تارك الصلاة؟ ها؟ ما يكفر. شوف مذهب الشافعي ما يكفر. طب مذهبه ايه في تارك العمل؟ الاجماع على انه يكفر. يعني مذهبه في تارك الصلاة ما يكفر، ده فضلا بقى عن غيرها من الاحاد. اذا لم يكفر الشافعي بالصلاة يبقى من باب اولى سائر الاحاد. طب مذهبه ايه بقى في العمل؟ الاجماع على انه لا يجزي. يبقى عنده الإسلام يجزئ بدون صلاة، بدون زكاة، بدون حج، بدون كذا، لكن بين كلهم لا يجزئ. دليل قطعي على أن مسألة بحث الجنس غير بحث الأحد. هات مذهب الشافعي عشان يطمئن إخوانك. وليه الشافعي بالذات؟ طبعا غيره كذلك، لكن ليه الشافعي بالذات؟ لأنه ناقل إجماع العمل على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. فلو المسألة هنا هي مسألة الأحد كذلك، فعند الشافعي يجزئ، لأنه لا يكفر بأي أحد، لا يكفر بأي أحد. فدل هذا على مسألة الإجماع هنا غير الكلام في الأحاد. دي مسألة عقدية ودي مسألة فقهية، اختلف من بين الأربع، ده حاجة وده حاجة. فياسر البرهامي استصحب الأصل في هذا. طب دلل على هذا بإيه؟ بنقولات. النقولات في إيه؟ كلمة كمال كمال كمال، حتى انه من العجب العجب انه يجعل ابن تيميه ممن يرى هذا، بل ونقل عنه عشرات تقريبا 22 قول تقريبا، اذا ما اكن مهما يعني قرابة 20 أو 22 قول، فإن ابن تيمية لا يرى كفر تارك العمل. وابن تيمية مذهبه من أوضح ما يكون، ولهذا لما جه الثاني هذا اللي هو اسمه هذا خالد عبد الرحمن ده لما عمل كتابه قال لك لا ابن تيمية يرى الكفر، ونقش بقى خلاف هذا لكن طلعه أخرجه. مثل ما قال الصعيدي أحد الصعيدي لما جه في العذر بالجاه وتطورت برضه معه مراحل حياته، لما جه قال ابن عبد الوهاب لا يعثر، لابد أن نوقن من هذا، يعني ندافع بقى عن ابن عبد الوهاب في أنه هو لأنه لا يرى العذر، لكن ندافع عن ابن عبد الوهاب أنه هو لا يعذر، لا لا الحق أن ابن عبد الوهاب يعذر بالجهل. نعم، فدل هذا على أنهم ينقلون نقولات لا يفهمونها. ومن هنا كان البحث في مسألة مصطلح كمال، مصطلح فرح، مصطلح الشرطية المجردة، مصطلح المصطلحات دي مهمة، نحن نحدد أن يكون العمل اللي هو الإيمان قول وعمل، أن الأعمال الصالحة شرط كمال، وأن القول ركن، وإنما العمل شرط كمال، هو ده الاعتراض. ولوازم هذا القول، ومن قائل هذا القول؟ من هنا لما تقول الصلاة شرط، لما تقول الزكاة شرط بكمال إيمان، لن تجد موقفي مثل ما تقول العمل الصالح شرط كمال. ده مبحث وده مبحث. نعم نعم. قال ها
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره، كالمشهور من مذهب الشافعي لإمكان الاستفاء منه.
نعم، حتى الجمهور الفقهاء الأربعة يرونه، يعني هو بيعتبره عن أحمد، لكن لا أبو حنيفة بيكفره بل ولا يقتله أصلا، ولا شافعي ولا مالك، ده مشهور، يعني ما هو منقول عنه مشهور، ما هو منقول عنه. نعم نعم، احتاج ده عندك بس. نعم قالوا ايه؟ يبقى هنا الشافعي يا اخواني اذا في الصلاة له مذهب عدمه، وما دون الصلاة من باب اولى، ولكن ينقل الاجماع فين؟ في تكفير تارك العمل. يبقى دي مسألة وهذه مسألة. أبا أحمد العبارة الأخيرة نعم كرمي من أصحابنا ده كلام القاسم. نعم نعم، فهذا اللي بتكلموا في مسألة الموافاة. نعم نعم.
قال رحمه الله: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا.
طيب نقف عند هذه. الشافعية وقد قيل
الكتاب تارك الصلاة ثلاثة، وذلك إن شاء الله حسنا، فإن صلح الثلاث وإلا قتل. وقد خالفنا بعض الناس ثم ترك الصلاة إذا أمر بها، وقال لأصلينا فقال يقتل، وقال بعضهم أضربه وأحبسه، وقال بعضهم أحبسه ولا أضربه.
اي القتل غير، قتل غير، لكن الكفر لا يرى الكفر، لان لو اصلا الكفر هيبقى هي يكفره وبالتالي يقتل حد، يقتل ردته، لكن حتى هم اللي بيغرى القتل ما يقول حدا وليس رده.